القسم الثالث من أقسام تركه صلى الله عليه وسلم أن يترك ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل، يعني يكون هو أباح لغيره شيئا لكن هو نفسه يترك هذا الشيء. لماذا؟ لأنه الأليق بمقامه الشريف. مثاله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم مترش بثوبه، وهذا حديث البخاري. وهذا النوع من الترك سنة حسنة ولا تقبح مخالفته، لا تقبح مخالفته، لأن الذي كان يضرب بالدف جاريتان طفلتان صغيرتان. القسم السابع من التروك أن يترك الانتقام لحظ نفسه أخذا بأولى الخصلتين، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، يعني لنقتلن أكثر من هذا العدد. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا لا تنسناهم، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. وهذا قاله عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بإسناد جيد وبنحوه عند الترمذي والنسائي في التفسير. وهذا النوع من الترك لا تخفى شرعية الاقتداء فيه. القسم الثامن من التروك أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب دفعا للمفسدة الأكبر، شيء مطلوب لكن يتركه حتى يدفع لذلك الترك مفسدة أكبر، وهذا كالذي حدثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهلي فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له ما بيني بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم، وهذا متفق عليه. فهذا ترك منه صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع بالفعل مفسدة تربو على هذه المصلحة، فقد فعل ذلك عبد الله بن الزبير في خلافته ظنا منه أن المحذور قد زال، فلما قتل عاده بنو أمية كما كان كما جاء ذلك في بعض روايات مسلم. وهذا من التروك هزي عظيم، هذا قسم من التروك لو ترك المطلوب دفعا للمسألة الأكبر، هذا من التروك هزي عظيم للعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يقدروا في أفعالهم وتروكهم المصالح والمفاسد، فإن غلب ظن جانب المسألة بالفعل فالسنة الترك، وإن غلب جانب المسألة بالترك فالسنة الفعل. أما السنة التقريرية فالمقصود بها سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته أو في غيبته وبلغه فأقره، أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه. من أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، كيف تقرنون بالكلاب؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل امتلالا، وهذا متفق عليه. فطبعا هذا استدلت عائشة بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني شأنها. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يكرموهم، لم يقروهم، لم يؤدوا حق الضيف، فبينما هم كذلك إذ لبغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، أوراق يعني أوراق من الرقية، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاه، فجعل يقرأ لأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفن ثمرة. فأتوا بالشاه فقالوا لنا خذ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. وهذا متفق عليه، طبعا هذا إقرار بصورة واضحة. مما يندرج تحت السنة التقريرية أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ويكون مشهورا لا يخفى مثله في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء يكون مشهور وشائع ويبعد جدا أن يكون لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. مثل قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فهذا دليل على جواز أن يؤم المتنفل المفترضين، وأنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. واضح. ثانيا أو مثال آخر مما يندرج أيضا تحت السنة التقريرية أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس مثله مظنة الاشتهار في العادة، فلا يدرى أعين به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فهذا عند طائفة ليس بحجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة ما لم يعارض بنص الأقوى، لأن الله تعالى مطلع وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع. يقول الشيخ الجميع والقول بحجيته أصح، حجية هذا القسم، وقد مضى الحال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على إدراك هذه الحقيقة، فكانوا يعلمون أنهم لن يقروا على باطل ما دام القرآن ينزل، وإن كان ذلك مما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي كثيرا من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا قرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. واضح. فهذا يدل على الصحابة أيضا كانوا يعني يعلمون أنهم ما دام القرآن ينزل فلن يقروا على باطل، ولعل منه أيضا حديث إيه كنا نعزل والقرآن ينزل. القسم أو مما يندرج أيضا تحت السنة التقريرية أن يكون الشيء مما جرى به عرف الناس زمن التشريع ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، فهو تقرير من الشارع لعدم الحكم. مثاله أن الناس كانوا يتخذون الخيل ولم يأتي أنهم كانوا يخرجون عنها الزكاة، ولو كانوا يفعلون لحفظ ذلك، فحيث لم يأتي فيه شيء دل على أن السنة ألا شيء فيه. ثم يبين الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المبلغ لأمته عن الله تعالى شرائع الدين، فكان مصدر الأحكام وإليه سلطة الفتوى بحكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستقل بهذه الوظيفة فحسب، بل كانت له سلطة الحكم والسيادة والإمامة، كما كانت له سلطة القضاء والفصل بين الخصومات. وبهذه الاعتبارات جاءت تصرفاته من الأقوال والأفعال والتقريرات على وجوه أربعة جدير بالفقيه ملاحظتها. هي أولا تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم والسياسة، مثل إقطاع الأراضي وإقامة الحدود وقيادة الجيوش وقسمة الغنائم وتوزيع أموال بيت المال في المصالح. فهذا النوع لم يكن يقع من أحد إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حق للحاكم لا يؤذن فيه للأفراد بلا خلاف يذكر بين أهل العلم. فهذا فعلها بصفة سلطته كحاكم، صفة السياسية. النوع الثاني تصرف المقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء، مثل إلزام الديون وتسليم الحقوق وفسخ الأنكحة. فهذا النوع لم يكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحكم القضاء، وما كان يجرؤ عليه أحد بغير إذنه، فهو حق للقاضي لا يؤذن فيه إلا لمن كانت له ولاية قضاء بلا خلاف ينكر عن أهل العلم. النوع الثالث تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء وبيان الشرائع لعموم الأمة، كبيان أحكام العبادات الصلاة والصيام ومناسك الحج. فهذا عام في حق كل فرد، لا يتوقف امتثاله على إذن حاكم ولا قضاء قاض، وهو الأصل الغالب فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. النوع الرابع تصرف صدر منه صلى الله عليه وسلم ليس بصريح في إرادة واحد من الوجوه المتقدمة، ليس بصريح لأنه قصد به ناشئ على السلطة السياسية أو أنه صدر على وجه القضاء أو على وجه الإفتاء وبيان الشرائع لعموم الأمة، ف فهذا يحتمل أن يلحق بهذا أو ذاك منها، وهذا مما وقع فيه اختلاف العلماء. من أمثلة ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له. فمذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لو أردنا أن نحتفظ ما كلمة مالك والشافعي وأحمد دول إيه؟ ذهب آباء عبد الله، آباء عبد الله، لأن كل الإمام مالك والشافعي وأحمد كل منهم كذلك إيه؟ أبو عبد الله. أحيانا يختصر هذا يقولون ذهب آباء عبد الله. فمذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم قالوا هذا تصرف بالفتيا، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا تصرف بالفتيا، فلكل أحد حق في إحياء الأرض الميتة من غير توقف على إذن السلطان. وخالف أمام حنيفة فقال هذا تصرف بالحكم، فلا حي لأحد إلا بإذن الإمام. ما أدركت الفرق؟ كيف نلحق الحكم بهذا أو ذاك؟ فالحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، الجمهور قالوا هذا تصرف إيه؟ على وجه الإفتاء وبيان تشريع العموم الأمة. فإذا بالتالي ما دام إفتاء كل الناس إذا لا يتوقف على حكم إيه؟ الحاكم أو إذن إيه؟ أو قضاء القاضي، وإنما التصرف بالفتيا لكل الناس. فبالتالي قال أبو عبد الله لكل أحد حق في إحياء الأرض الميتة من غير توقف على إذن السلطان. بخلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال هذا تصرف بالحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا التصرف ليه مقطوع بكونه صدر منه على وجه الحكم بصفته حاكما. واضح؟ فبالتالي لا يحل لأحد أن يحيي أرضا ميتة إلا بإذن السلطان أو الإمام. من ذلك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عقبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إنما أخذت من ماله بغير علمه، هل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا متفق عليه. ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بالفتيا، فهو حكم عام لكل أحد، إن كان له حق عند غيره فغفر به أن له أن يأكله. واحد يبدو أنه عنده واحد مال وما يريد أن يسدد له مثلا هذا المال أو هذا الدين، واستطاع أن يرسم بهذا المال بأي طريقة لا يزيد على حقه، فله أن يأخذه استدلالا من هذا الحديث. قالوا ايه؟ ان هذا تصرف بالايه؟ بالفتيا، فالفتيا وعامة لعامة الناس. وذهب مالك الى ان هذا تصرف بالقضاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرف بصفته قاضيا بين المسلمين. وعليه اعتراضات ليس هذا محله، يعني هذا قول في نقاش المسلمين. من ذلك ايضا حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه دينه فله سلبه. وهذا متفق عليه. من قتل قتيلا يعني في الجهاد له عليه بينه، دليل على انه هو الذي قتله فله سلبه، فهذا له سلبه يعني ما عليه من الحلي مثلا والسلاح وكذا وكذا. هذا تصرف بالامامه عند كثير من اهل العلم، فلا يستحق القاتل السلب الا باذن الامام خلافا للشافعي. واختلفوا هل هو حق لازم له فيكون ذلك من قبيل الفتية النبوية للحكام والأئمة، أن يفعله الإمام سياسة امرأة مصلحة تستدعيه. فذهب مالك إلى أنه سياسة يفعله الإمام إذا رأى، وذهب غيره إلى أنه حق له يعطيه إياه الإمام إذا جاء ببينة بتفصيل ونبط، طبعا ليس هذا موضعه. أشير إشارة سريعة إلى الكلام على حرية السنة، باعتبار أننا ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل من قبل في محاضرة طويلة. السنة هي الدليل الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وهي مثل القرآن في وجود الإيمان والعمل بها، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أدلة كثيرة. أولا، أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بوجود اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا في القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموك فيه. فطبعا أنا له نظرات كثيرة تدخل هذا الكريم وهذا كله يدل على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في القليل والكثير والحذر من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ثانيا الأحاديث النبوية الكثيرة التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب طاعته ويحذر من مخالفته كقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أعطاني فقد أعطى الله وهذا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يوجب أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ما حرم الله. ولا قال أبو داود والترمذي وقال حسن الغريب وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا كذلك. ثالثا الإجماع بين الصحابة جميعا وأهل السنة والجماعة على أن السنة النبوية حجة في الدين وأنه يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستثنى عنها بالقرآن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ عن ربه وبيان الدين وأنه لا يجوز للمسلم أن يخالف أمره. وهذا الأصل لم يخالف فيه إلا أهل الأهواء من الخارجين عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أيهما روية من القرآن الكريم فهي مثل القرآن في وجوب الإيمان والعمل بها وهي التصديق العملي لكتاب الله والبيان القولي والفعلي للقرآن الكريم وهي كذلك دليل إضافي مع القرآن. أما علاقة القرآن بالسنة أو أوجه تعلق القرآن بالسنة فإن أن تأتي تقريرا وتأكيدا لما جاء في القرآن فيكون هذا من باب توارب الأدلة على المعنى الواحد. فيأتي السنة أحيانا تؤكد وتقرر نفس الحكم الموجود في القرآن كقول الله تعالى المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يسلم إلى آخره فهذا تأكيد لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ونحو ذلك من الأدلة كقوله أيضا فأصبحتم من المسيح إخوانا. هناك السنة البيانية سنة تفسر القرآن بالقول كما في حديث الذين كما في قوله تعالى الذين امنوا ولم يهلكوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فجاءت السنه وبينت ان الظلم المقصود هنا الظلم الايه الاكبر وهو الشرك. مثلا الخمس صلوات كتبهن الله اليوم لا الاخير هذا كله بيان لما قلت في القران من الامر باقامه الصلاه وقوله ايضا امرت ان انزل على سبعه اعظم او من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك الى اخر يعني الاحكام معروفه على الذي هي يعني بيان وتفسير لما انزل في القران. النوع الثالث النوع الثاني بيان بالفعل البيان بالفعل سواء هو الركوع والسجود والصلاه او نحو ذلك مما هو نعم. هناك تفسيرات والسنه الاضافيه التي تستقل بتشريع او باحكام لم توجد في القران واضح. ويعني هذا ايضا كثير كتحريم الحمر الاهليه وتحريم كل اناث من السباع وكل ذي نحله من الصيد وتحريم الجمل من المراه وعمتها وتحريم نصف الذهب والحرير على الرجال ونحو ذلك من الاحكام المعروفه. وهذا كثير جدا كما قال عليه السلام الا وان رسول الله الا وان رسول الله قد حرم مثل ما حرم الله او اكثر. أما ثبوت السنة فقد حضر الله سبحانه وتعالى السنة النبوية كما حضر القرآن الكريم لأنها يعني هي بيان للقرآن وضياع للبيان ضياع للقرآن. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو لم يحصل الله بيان القرآن لما كان القرآن محفوظا. وذلك أن القرآن لا يطبق على وجهه الصحيح ويفهم كما أراد الله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعمل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقد فسر ابن عباس الآري الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناقض القرآن شدة فكان يحرك لسانه به حال الوحي، فأمر الله تعالى أن يسمع عند إلقائه إليه، وأن عليه أن يسمعه في صدره ويقرأه كما أنزله إليه، ثم إن عليه سبحانه وتعالى أن يبينه له بعد ذلك. فنقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان بقوله وفعله، وتوفر كل الدواعي لحفظ السنة النبوية، لأنها في الحكم قرينة القرآن، فلذلك اعتنى بها الصحابة فالتزموها وأجعوها ونقلوها. ثانيا، لأن الصحابة من الدواعي التي قيدها الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة، أن الصحابة قد أوتوا من قوة الحفظ والدقائق فيه وعظيم التقوى ما مكنه من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى الرسول عليه السلام في أول الأمر أن يكتب حديثه حتى لا يختلط بالقرآن، وسمح لبعض الصحابة الكتابة، وسمح لكتابة ما لا يختلط مثله بالقرآن كأسنان الإبل ومقادير الزكاة. ولما جمع القرآن وأصبح مأمولا أن يدخل فيه ما ليس منه وحفظ فيه بحق واحد، قام التابعون بتدوين السنة كتابة، فاجتمع للسنة الحفظ في الصدور والكتابة في الصفوف. ثم نقل التابعون وتابعوهم بإحسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الإسلام، وهو أن ينقل اللاحق منهم عن السابق والمبلغ عن الشاهد والراوي عمن قبله. فقام علماء متخصصون كان همهم الأول جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها وتمييز هذه الأسانيد صحيحها من ضعيفها. وقام من أجل ذلك علم عظيم لم تعرفه أمة من الأمم السابقة التي تنقل عن أنبيائها كاليهود والنصارى، وإنما اختصت الأمة الإسلامية به دون سواها. وهذا العلم هو علم الإسلام، وتحته أكثر من 60 فرعا أو نوعا. ومن هذه الفروع وضع مصطلحات أو وضع مصطلحات خاصة بهذا العلم، وضبط أثناء كل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تواريخهم وتفاصيل حياتهم، وضبط دين ولادتهم ووفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم وأوصالهم، ثم وضع ضوابط للتقييم لتقويم كل راو، ومتى تقبل روايته، ومتى ترد، ومتى تكون مقبولة في الشواهد والمتابعات، وتقوية الروايات الأخرى. هذه العلوم التي سميت بعلوم الحديث لا توجد عند أمة قط غير الأمة الإسلامية، وهذه العلوم كانت كثيرة بحمد الله أن تميز ما صح نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفتراه الكذابون، فأرادوا إلقاءه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن السنة التي حكم عليها علماء الحديث بالصحة سنة ثابتة مقطوع بها من حيث الجملة، فقد اتفقت الأمة الإسلامية على أن أصح الكتابين بعد كتاب الله هما صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وقد تلقت هما الأمة بالقبول. وكل حديث في درجة الصحيحين مما حكم عليه ذلك أئمة الحديث فهو في نفس الدرجة من القبول. ولا شك أن التشكيك في ثبوت السنة طعن في خبر الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وخروج عن إمناع الأمة المعصومة التي لا تجتمع على خطأ، والتي قال الله في جزائها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اما انواع نقل السنه فالسنه نقلت الينا بطريقين: النقل المتواجد، والنوع الثاني هو يعني الاحاد. اما المتواجد فهو الذي رواه العدد الكبير من الصحابه ثم بعدهم العدد العظيم وهكذا في تفاصيل يعني لا تجاوز معنا، لكن نذكر يعني باختصار شروط المتواتر. اولا ان يرويه عدد كثير يستحيل في العدد ان يتوقعه على الخطا بسبب تباعد بلدانهم او فرط كثرتهم او لدينهم وصلاحهم وشهرتهم ومثل ذلك. ثانيا يرويه عنهم مثلهم من مصدره وهو رسول عليه السلام الى منتهى. ثالثا ان ياخذ بعضهم عن بعض أخذ أن يستند إلى الحس ولا السمع أو ما في معناه مما يثبت به الاتصال. هذه السنة متواترة تفيد اليقين، فمنزلة الثابت بطريق التواتر كمنزلة المعاينة له، كما أنك سمعته مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأيته بنفسك. هذه أعلى السنة حجة عند الفقيه، ولا يختلف أهل العلم في كونه حجة شرعية مستقلة في ثابت الأحكام الشرعية. والتواتر نوعان: تواتر ضروري وهو ما يقع العلم به ضرورة فلا إمكان لديه ولا التردد فيه، مثلا صلاة الخمس يوم الليلة بشروعية الأذان والإقامة إلى قليلا أسمعه عند العام والخاص وعامة أهل الإسلام. هذا التواتر لا يحتاج إلى الإسلام، هذه الأمور المتواترة لا تحتاج إلى إسلام، هي التواتر الضروري. النوع الثاني التواتر النظري، وهو ما توقف العلم به على تتبع الأسانيد وجمعها والنظر فيها. وكثير من السنن المتواترة عرف بهذا الطريق، ولهذا خفي العلم بتواتر بعض ذلك. فكم من سنة يظن القرآن أنها سنة واحد وهي متواترة، لأنه لم يطلع في طرق روايتها على ما جمع شروط التواتر المتقدمة. وهذا جانب يحتاج فيه التحقيق إلى علوم الحديث ليعلم الوجوه التي ورد عليها الخبر. طبعا هذا أقل من التواتر الضروري. من جهة لفظ الخبر ينقسم التواتر إلى لفظين، كحديث من كذب علي متعددا فليتبرأ من خبر من النار، إن هذا اللفظ ليس متواتر. وتواتر معنوي يعني أحاديث كثيرة تبلغ مثل التواتر تتفق عليها.
الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها نجاة من عذاب الحفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة، نحمده على نعماه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة، يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن، وفي سنده عمر بن شاكر البصري وهو ضعيف كما في التقريب، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني رحمه الله تعالى بشواهده كما في السلسلة الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: شبه المعقول بالمحسوس، يعني شبه الأمر المعنوي وهو الثبات على الدين بأمر محسوس، وهو من يمسك بجمرة ثقلة ويقبل عليها بشدة، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة في مثل ذلك الزمان، يقاسي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها، فربما كان أشد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إحبار عن غيب وقد وقع. وقال المبارك فوري رحمه الله: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يقبض لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته في دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. وقال القاري رحمه الله: الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة، كذلك في ذلك الزمان لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد أبو داود في حديثه: قيل يا رسول الله،
معنى معين مع أن في قبل الفرض تختلف عن بعضها زيادة ونقل كالحديث ورد في المسح على الخفين وتحوي ذلك. أما سنة الأحد أو حديث الأحد، يقول الشيخ: وبعض السنة نقل أحد، أي رواه راوي واحد أو اثنان مما لا يبلغ حتى التواتر، وهذا النوع من السنة رواه العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفيد العلم وهذا يوجب العمل ولا شك. وإن كان يوجب الاهتمام القليل، لأن هذا الراوي الواحد أو الاثنين يمكن أن يكون قد نسي أو أخطأ مما هو من شأن البشر، فإن هذا الاحتمال لا يريد رد خبر واحد ما دام أنه ثقة عنه قد أمنا كذبه وتثبيته. وهذا النوع من الحديث يطلق عليه ظني الثبوت ليكون في مقابل المتواتر الذي يطلق عليه قطعي الثبوت. وهذا الاصطلاح غير دقيق، لأن خبر الواحد العبد الثقة يفيد العلم الذي هو أكبر من القلب، لأن الظن مجرد رجحان وقد يخطئ كثيرا، وأما العلم هو أمر ثابت واحتمالنا فيه قليل ونادر، والعلم فوق الظن بلا شك. وحديث الأحد يجب العمل بها إجماعا، لأنها تفيد العلم كما أسلمنا، وقد عمل أن يصبح له ومن بعده التابعون وتابعوهم عملوا جميعا بخبر الواحد. فالواحد من الصحابة يسافر فيبلغ الدين ويعلم الأحكام والشرائع فيتبع، وقد جاء صحابي واحد إلى أهل قباء وهم يصلون، فقرر إن القبلة تحولت إلى الكعبة، فداروا وهم في صلاتهم. وما زال المسلمون بعض الصحابة يأتيهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلون ويعملون به، ولا يستيقون لذلك إلا التثبت من صدق الراوي وحفظه. وكما أنه يجب العمل بحديث الأحد في العمل، كذلك يجب الأخذ بها في العقيدة والأصول، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة يجب اعتقاده والعمل به سواء كان ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى او في مسائل الغيب او في الصلاه والزكاه والحج وسائر العبادات او في المعاملات والحدود. وهذا التفريق بين الحديث النبوي وقبوله في مسائل العبادات والمعاملات دون العقائد، وهذا طبعا من بلاء الشائع في هذا البلد ان يقول لك لا الحديث احد ولا يؤخذ منه شيء في العقائد، صارت هذه العباره كانها ايه منزله. فما اصل ذلك؟ اصل هذا التفريق فان الاحاد يعمل بها بحجه العمل وليس بالعلم، لم يأتي به نص عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما هو مما ابتدعه علماء الكلام، يعني هذا التفريق ما عرفه السلف، وإنما هو ابتداع أهل الكلام. وكان الحامل عليه هو ما وضعوه بعقوله في أسماء الله وصفاته من أنه يستحيل عليه الحركة والكلام والحوادث إلى آخره. ولما وضعوا هذه الضلالات بعقولهم وسموها قواطع عقلية، رأوا أن الحديث النبوي قد جاء على خلاف ما توهموه بعقولهم، فأثبت الاستواء لله والكلام والرؤيا والحب والبغض والنقص والضحك إلى آخره. ولذلك أرادوا رد هذه الأحاديث ومعارضتها، فقالوا لي: أحاديث أحد، وحديث الأحد ظني الدلالة، والظني لا يؤخذ في العقيدة لأنها يجب أن تقوم على الأمر القطعي. وقالوا: دلالة العقل قطعية، والحديث الأحد ظني وهو يعارضه، فإذا يقدم العقل الذي هو قطعي على الحديث الذي هو ظني. هذا هو سبب ضلالهم في هذا الباب، ولا يخفى أن هذا تلبيس وتثبيت وضلال، لأن العقل المزعوم هم يختلفون فيه، كما يقطع به بعضهم ينفيه بعضهم الآخر، ولا يوجد ضابط عندهم ولا أمر يجمعون عليه أنه مما تقطع به العقول. ولا شك أن معارضة النقل الصحيح للعقل ضلال عظيم، ولا شك أيضا أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض نقلا صحيحا. ولذلك حكمت العقول الصحيحة الصريحة أن ما صح مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وحكمة وتنزيه وإجلال للذات جل وعلا، فوصف له مما يليق بعزته وكبريائه ورحمته.
أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. وهذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وكذا أخرجه أبو داود وابن حبان، وقال في مجمع الزوائد، وفيه عتبة ابن أبي الحكيم الهمداني الشامي، واستقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. هذا في تخريج السنن. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج كهجرة إليه. قوله، وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي المقصود بالهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، وقيل الهرج كثرة القتل والفتن. كهجرة إليه، قال النووي: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا سليمان، وهذه كنية خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال له رجل: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهر. فقال: أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. وقال المناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، يعني في كثرة الثواب، من يصبر على دينه في مثل هذه الأيام فإنه يثاب كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال: المهاجر في الأول كان قليلا، في العهد الأول كان المهاجرون قليلين نظرا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، هكذا العابد في الهرج يكون قليلا. فهذا وجه الشبه، يعني القلة. قال ابن العربي رحمه الله: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يسرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. يعني أن في بعض الظروف قد لا يتيسر الهجرة بالبدن من مكان إلى مكان لعموم الفتن في كل مكان، فحينئذ بدل الهجرة من مكان إلى مكان يهاجر الإنسان من حال إلى حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا التشبيه هنا أن هذه هجرة بالبدن من مكان إلى مكان، أما في هذه الحالة إذا لم يوجد مكان أفضل يهاجر إليه، أو وجد لكن لم يستطع أن ينتقل إليه، فيتعين عليه أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم ويهجر تلك الحالة، وهذه أحد أقسام الهجرة. بل أتى أيضا من السنة ما يبين تفصيل هذه الحال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشل الثوب، حتى لا يبرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، إلى آخر الحديث. فيدرس يعني يذهب النقش أو الزخرف أو الألوان التي تكون في الثوب بمرور الزمان، فتنمحي معالمه وتبهت. فيدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني رويدا رويدا، إلى أن يصل إلى هذه الحالة المذكورة في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا رواه مسلم. وطوبى فعلى من الطيب، أي فرحة وقرة عين، أو سرور وغبطة، أو طوبى الجنة، أو هي شجرة في الجنة. وفي رواية قيل: ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية للإمام أحمد: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى للغرباء. قال: يا رسول الله، من هم؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. إذن هذه المقدمة حول معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. لا شك أن ما يعانيه الإسلام والمسلمون في هذا الزمان، لأننا بعد 11 سبتمبر دخلنا في العصر الاضطهاد العالمي للإسلام، ما تبقى بقعة على وجه الأرض إلا وهي تضطهد الإسلام والمسلمين وتؤذي المسلمين في دينهم ويستضعفونهم بأشد أنواع يعني الاستضعاف والأذى، كما نلمس ذلك حتى داخل يعني أكثر البلاد الإسلامية الآن. وكما يعني اعتدنا حينما يعني تضعف المناعة في البدن تكون الفيروسات أو هذه الأشياء الكامنة، ما دام الجسد قويا فإنها لا تنشط، أما إذا ضعف فإنها تنشط وتبرز لنا الأمراض والأدواء. كذلك حينما توجد الأمة في مثل هذه الظروف التي هي فيها الآن، تنشط الجراثيم البشرية والفيروسات التي تنتسب إلى بني آدم، أو بتعبير أدق تنتسب إلى هذه الأمة، فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك يطعنون في ديننا بأشد مما يطعن فيه اليهود والنصارى. لعل أكثركم تابع يعني مقالة السبت الماضي التي نشرت في إحدى الجرائد، وبلغة العصر أو بلغة الوضع الذي نعيش فيه هي قذيفة ليست ذكية كما يزعمون، هي قذيفة غبية، بل في أقصى درجات الغباء، حيث فضح هذا الكذاب نفسه بمقالته التي ادعى أنها يعني حكاية امرأة مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة. ولأول مرة في تاريخ الصحافة فيما أعلم يفرض لمشكلة فردية أو شكوى فردية جزعا أنها أتت من امرأة، يفرض ثلاث صفحات بطولها وعرضها كاملة لمناقشة مشكلة. هذا ما حصل ولا يحصل. يعني من يتابع جديد الأهرام يوم الجمعة عبد الوهاب مطوع حينما يكتب في 10 مشاكل في صفحة واحدة مخصصة لذلك، لكن أن يبني يعني هذا الصحفي مقاله في ثلاث صفحات كاملة ويعطى هذا الحجم، يعني ما هذا الاهتمام؟ هذا مما شك يثير يعني الريبة في غرضه وقصده من وراء هذه المقالة. سمعت بالأمس أن هذه الرسالة هي لتحويلها إلى فيلم، فهل فيلم يتحول إلى فيلم؟ هي فيلم أصلا، هي رواية مؤلفة، وأي إنسان عاقل يعرف أنها مفبركة ولا يمكن أن يكون لها أي حظ، وسنأتي ببعض القرائن على ذلك. مشكلتنا أن بعض الناس يعني يعشقون الشهرة ولا يبالون بأي شيء يشتهرون، المهم يشتهر، ولا تجد أنهم أحرص الناس على شهرة، أي شهرة، حتى لو كانت شهرة من نفس نوع شهرة إبليس وأبي بن خلف ويعني نظر إليه. فالإنسان إذا قرأ هذه المقالة، الروح العامة في هذه المقالة كأني أقرأ مقالة لوزير الثقافة والإعلام في حكومة قرضاي، حكومة قرضاي في أفغانستان، هو ده اللي يتكلم بهذه اللهجة، أما لهجة عدائية ولهجة حاقدة ولهجة ليس فيها حتى أدنى احترام للقرآن الكريم، لما بتشتكي من أن زوجها في زعمها بيجبر الأطفال صوت وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن في شيء من كثير ذات مخلوقاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومجال هذا المبحث كتب التوحيد، ولكننا ذكرناه هنا لتصريح بعض علماء الاصول بين خبر الوحيد وخبر المتواتر، تصريح خبر الواحد انه ظني الثبوت، فاردنا ان نبين منشا هذا القول والساله وما يترتب عليه من الفساد، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم توهمات العقول على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الضلال المبين. لأهمية هذا الجزء أيضا مزيدا وإيضاحا من كلام الشيخ الزيع، يقول الشيخ: الذي كان عليه سلف الأمة أن خبر الواحد الصحيح حجة فيه إفادة العلم والعمل، العلم من العقائد لا والعمل، ولا فرق فيما يستفاد به مما يتصل بعمل القلب أو عمل الجوارح، فما تثبت به الطهارات والنجاسات وما تصح الصلاة به وما تبطل وما يحل وما يحرم، يثبت به الإيمان بأن من أنباء الله تعالى الجميل، ولأن ملكين يسألان العبد في قبره يقال لأحدهما منكر وللآخرين نكير،
وبخطة صاحب البطاقة يوم الحساب حين يظن أنه قد هلك بذنوبه فتنجيه بطاقة فيها لا إله إلا الله. يعني كل هذه الأخبار والعقائد التي يعني يترتب عليها العلم ثبتت بنفس الأسانيد التي ثبتت بها الأحكام العملية. فما الذي أوجب التفريق ما دمنا ناخذ ذات الصلاة والطهارة وكذا وكذا من الأحكام العملية؟ فمن الذي فرق؟ ما الدليل على التفريق بين العلم والعمل وبين الأحد وغيره؟ وبأن الميزان له كفتان وأن الصراط جسر على ظهر جهنم أدق من الشعراء وأحد من السيف إلى غير ذلك من فروع العقائد، فإن من زنى بعض دينه على خبر الثقة الصادق وصدقه فيه ورد بعضه ما جرى في ذلك على قاعدة العدل والإنصاف، فإما أن يكذب المخبر مطلقا وإما أن يصدقه مطلقا وإما أن يتوقف في تصديقه وتكذيبه مطلقا حتى يشهد معه الشهود الكثيرون الذين يتورطون عليه من الحياة المتفرقة بحيث لا يتوقعون على الكذب. وهذا المسلك في التفريق بين العقائد والشرائع بدعة دخيلة تأثر بها كثير من المتأخرين المنتسبين للسنة، لأنهم وجدوا أخبار الآحاد توصف بالظن، وهذا إطلاق موهم ليس بجيد. وصح عند الحد أنها ظنية فيقول هذا إطلاق موهم ليس بجيد، فإن العلم يصح فيه الاكتفاء بالدلائل الظاهرة، وهو يتفاوت قوة بحسب قوة البرهان وظهوره، وليس مطلق الظن مقبولا، إنما يقبل الظن الراجح إلى درجة اليقين، وذلك لا يحصل في الأحاديث إلا بشروط شديدة. ولكن كيف يدرك ذلك من أبنى عمره في الكلام في أصول الفقه على فرق أهل الكلام من غير دراية بمناهج أهل الحديث العارفين به والمهتمين في تحقيقه وتنقيحه؟ لذلك ملاحظة إلى الذين يعني يرفعون عقيرتهم بكلمة الآحاد الظني وأن الآحاد لا يعمل غير بالعقائد ويعمل غير بالأعمال فقط دون العقائد، هذا كله نجد في من لا ليس من أهل الحديث ولا خبرة عندهم به طوائف اهل الحديث، وانما هم من ادنوا امرهم في علم الكلام والكتب التي اتبعت عليه. ولعله من الجدير من ملاحظه في هذه المساله ان يلغى استخدام عباره حديث الاحاد يفيد الظن الراجح من غير بيان لحقيقه هذه اللفظه دفعا بما يقع بها من الناس، فانها لفظه اصطلاحيه لم ترد في كتاب ولا سنه فلا محظوره في تركها، يعني نتركها افضل ونسلم مما يترتب عليها. ثم يقول الشيخ ماذا يرد الحديث؟ اولا الحديث المكذوب المفترى لا تدل روايته الا لبيان حاله، الحديث الموضوع لا يدل روايته الا لبيان بعضه ولا يجوز العمل به اجماعا، والحديث المكذوب ما كان احد رواده من الكذابين الوضعين. طيب لماذا نسميه حديثا؟
النهار لابد القرآن تقول مفيش لا اغاني ولا ضحك ولا ضحك حرام وكذا وكذا، والكلام على القرآن مفيش حتى يعني اي مسلم مهما يبلغ تقصيره لما ياتي ذكر القرآن الكريم بيتكلم بادب باحترام هيحفظ لسانه، لكن هذا يعني فاض عن مشاعر من النفاق والحقد والكراهيه لكل ما يمت الى الاسلام بصله، يعني لا ورع ولا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى ولا القرآن، لا ده بيتبجر من القرآن تشعر انه كاره للايه اللي كتب المقاله. طبعا السؤال البديهي الذي نسأله يعني أي إنسان إذا وده المفروض المنهج العلمي في التعامل مع أي قضية مثل هذه القضايا، إذا أي إنسان اتصل بالبوليس يخبر عن جريمة قتل مثلا أو اتصل بالإسعاف أو بالمطافي لإطفاء حادث في مكان معين، أول إجراء بيفعله الموظف الذي يرد عليه هو الإيه؟ إنه بيتحقق من هويته، أنت اسمك إيه ورقم بطاقتك إيه لآخر هذه البيانات حتى يتم نوع من التأكد من جدية الشكوى وانه ليس عبث اطفال صغار يضحكون على هذه المؤسسات ويشغلونها عن واجباتها، فطبعا لابد من التاكد، واكيد هو بيسجل عنده الرقم بحيث يعرف من الشخص الذي اتصل. فاذا اول اجراء هو التحقق من هويه هذا المبلغ حتى تثبت مصداقيته، يعني يكاد المريب ان يقول خذوني، هو عارف ان في نوع من المغالطه وفي خلط للاوراق، فلذلك المريد بيحاول من البداية أن يحاول يؤكد أنه هو فعلا استغرب وقال لا دي مش ممكن تبقى قصة حقيقية، وأنا استغربت قوي وترددت كتير أن أكتبها، وحتى لما عرضتها الناس قالوا لا أنت مستغرب ليه ده الكلام ده موجود وكثير في المجتمع وكذا إلى آخره. فهذه المقدمة الطويلة في محاولة إثبات المصداقية مش هي دي المصداقية، أنت لو تطلع على أي كتاب محترم مخطوطة يعني بيعملوا إيه؟ يجيب لك صور من المخطوطة حتى يثبت لك أيضا مصداقيات أن أصل هذا الكتاب أنه مخطوطة، وهي صور صورة أولى ودي صورة رقم كذا ودي موجودة في المكان الفلاني. فأدنى شيء كان يعني طب يثبت لنا صورة من إيه؟ من المخطوطة هذه، من الرسالة التي وصلها، وإن كان يعني أحسن ظن به ونقول أنه صادق ولم يكذب، يبقى أكيد اللي كتب الرسالة هو اللي كذاب، ودي مش مشكلة. وفي هذه الحالة الغالب أن اللي كتب الرسالة فعلا يكون امرأة، بدليل أن أكبر قرينة تدل على أنها امرأة الثرثرة غير العادية اللي موجودة في الرسالة، لأن كثير من النساء بالذات غير المنتجمات يعني عندهن ولع شديد بكثرة الكلام والثرثرة. فهذه القرينة الوحيدة التي تشير إلى أن كاتبتها امرأة، وإن كان مثل هذا الصحفي البارع في الدجل لن يعني يعجزه أنه يقلد أسلوب النساء في كتابة الرسائل بهذه الثرثرة التي لا تستغل. لو موظف أيضا اشتكى أو كتب شكوى في موظف آخر في شركة أو مؤسسة ولم يوقع، لم يثبت شخصيته، كيف يتعامل مع هذه الشكوى؟ المدير كيف يتعامل؟ يعتبرها شكوى كيدية، شكوى كيدية. فنفس الشيء هذه الرسالة هي عبارة عن كيد للإسلام والمسلمين، وفي مثل هذا يقول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهم يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. فأين التوقيع؟ وكاتب في الآخر بعد ثلاث صفحات كاملة كاتب صدق الأصل، يا للأمانة العلمية صدق الأصل. ثم أنت من يصدقك وأنت لك ماضي أصلا في الكذب والدجل بعيد، يعني الناس لا تسمع به إلا في مثل هذه الإفتراءات وهذا الدجل. فإذا كان في أصل تصحيح الصورة، تيجي أنت تجيب صورة البطاقة أو كذا، الموظف بيكتب لك عليها إيه؟ صورة صدق الأصل، هي مختمها. طب هات يعني ما يشهد بأن في أصل لهذا الكلام حتى نصدقك. أيضا تناقضات كثيرة جدا، أنا غير حريص أن أطيل في هذا الأمر، لكن مجرد إشارات عابرة حتى ندخل في موضوعنا، تدل كله على أن هذا كذب مختلق واضح. مقدمات طويلة وفيها مدح له وثناء عليه وأسلوبك في الكتابة، وأنت دائما تفجر أشياء، تعمل ردود فعل وعواطف إلى آخره، فيفهم من أسلوب هذه المرأة المزعومة أنها تتابع الجرائد متابعة دقيقة وتطلع على وسائل الإعلام وبالذات مقالاته هو، وتتابعها وتطلع عليها وتقرأها، وحتى إنها عندها خبرة بخصائص هذا الكاتب.
وإن الحديث هو ليس الحديث، بل كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث المنسوخ الذي عرف نسخه وناسخه لا يجوز العمل به، ويجب أن يصار إلى الناس. الحديث إنما الماء من الماء نسخ بالنسبة، يعني نسخ بقول النبي عليه السلام إذا جلس بين شعب يقطع مثل الإنسان في ذلك فقد وجبه. كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أسمع أحدا أحسن غيره إلا جعلته مجالا. والمنسوخ من الحديث قليل جدا. ذكر الشافعي رحمه الله انه لا يتعدى بضعة عشر حديثا، ومنه النهي عن زيارة القبور والنهي عن ادخار لحوم الاضاحي او قتلت. ايضا يرد الحديث اذا خالف اجماع الصحابة، ولا ياتي اجماع مخالفا للحديث الا وهو معتمد على ايات من كتاب الله او حديث اخر. فاذا كان فعلا ان الحديث المروي يخالف اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا دليل على انه الراوي هنا قد اخطا، وليس معنى مخالفه الحديث للاجماع ان الصحابه يجمعون على مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما معناه ان هناك حديثا اخر عمل به الصحابه، وان هذا مثلا منسوخ، او انه قد نزل القران على خلاف هذا الحديث كما اجمعوا على حل الذهب والحديث للنساء، فدل ذلك على نسخ او ترك الاحاديث المحرمه. ايضا يرد الحديث بالشذوذ، وهو مخالفه روايه الثقه لمن هو اوثق منه، كما جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مجموله بنت الحارث وهو محرم، والصحيح انه تزوجها وهو حلال. ويطلق الشذوذ احيانا على ما تفرد به راو واحد، مما تقوم الدواعي على نقله كالتوصل من نفس الذكر وخيار المجلس في البيع ونحو ذلك. والصحيح ان هذا ليس من الشان، ولا يجوز رد الحديث الصحيح به. ايضا يرد الحديث بالاعلان، والعله في الحديث هي مرض خفي يتفضل اليه النقاد من اهل الحديث ويخفى على غير الخبير الناقل. والحديث المعلول هو من جنس الحديث الضعيف، بل هو حديث ضعيف ولا شك، ولكن ظاهره خفي وان كان ظاهره الصحه. والحديث المعلول يرد من اجل جلته. ثم يقول السيد: ما لا يجوز ان يرد الحديث به. يعني الشيخ ذكر اولا الامور التي يرد بها الحديث، فيرد الحديث مكان ايه؟ في كذاب وضعف، حديث موضوع او ضعيف، حديث منسوخ يرد ولا يعمل به، حديث خالف اجماع الصحابه، فان اجماع الصحابه اذا كان للعقل يدل على ايه؟ على ان الاجماع قام على دليل اخر يخالف هذا الحديث، يرد الحديث بالشذوذ ويرد ايضا بالعلة. لكن هناك اشياء لا يجوز ان يرد الحديث بها، لان الحديث حجه بنفسه وهو الدليل الثاني من ادله الاحكام بعد كتاب الله تعالى. فقد رد بعض الفقهاء الحديث من امور التاليه، وكل امور لا يجوز ان يرد بها الحديث. اولا قالوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فرد بعض الاحاديث الحنفيه الاحاديث التي يرويها راوي واحد إذا جاءت في أمور يعم بها التكليف كالوضوء من مس الذكر ورفع يديه في الصلاة، قالوا الذي الحديث رواه راوي واحد ويعم بها البلوى لأنها تتزوج من حكما يعم جميع الناس. طبعا والصحيح هو قبول أحاديث الآحاد في ذلك وغيره، وقد قبل الصحابة رضي الله تعالى عنه خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من التقاء الختانين وهو أمر تعم به البلوى، وخبر رافع بن خبير في الإدارة. يقول الشيخ الكليات في هذه النقطة ردا على الأحناف الذين اشترطوا أن يعني يكون حديث الأحد في أمر تعم به البلوى، يقول ومعنى ذلك أن الأمر الذي تعم به البلوى هو الأمر الشائع المنتشر المعلن، فلو وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا أو فعل فعلا الدواعي.
طيب ما انت بتدعي ان زوجها بيحرم عليها الجرايد، ان الجرايد حرام وكذا حرام وكذا بدعه وراديو بدعه الى اخره. طيب هي طلعت منين بقى السنوات الطويله دي؟ فقالها 25 سنه بتقول ان هي في عذاب مع هذا الزوج الملتزم، ف 25 سنه وانت بتقول انها ممنوعه من الجرايد، عرفت منين هذا الموضوع وعرفت خصائص اسلوبك والى اخر هذا الكلام؟ من ضمن الكلام الذي ذكرته ايضا في الرساله المدعومه ان بنتها طلبت من ابيها ان يحضر لها في البيت، يعني نقول تقول في كل حجرة وفي كل ركن، في كل ركن في البيت يوجد جهاز تسجيل، والتسجيل ده مفيش غير القرآن الكريم طول النهار فقط، وأحيانا ممكن نسمع بعض الإذاعات الإيه إذاعة القرآن الكريم إلى آخره. فهي بتقول بالرسالة إن البنت الكبرى طلبت من أبيها أشرطة شيخ الأزهر وأشرطة المفتي وأساتذة الأزهر، يعني بدل الدعاء اللي بيسمعوهم في الشرايط دي هات لنا أشرطة الايه شيخ الازهر. هل منكم احد يعني عنده شريط واحد لشيخ الازهر او من بياع الاشرطه؟ يعني هو بعيد عن الملتزمين، هو بيتصور ان الكلام ده موجود، ونتيجه بعد المؤلف مؤلف الرساله عن الواقع الكذاب الاشف اللي كاتب هذه الرساله، فبيقول كلام زي ما انتم بحثتم كده، هو ده الرد الوحيد عليه، ان احنا بنضحك جدا من هذا الكلام. حتى كان يعني استشار واحد قريب شويه من مجتمع الاخوه حتى يعني يدل على عورات هذه الرساله التي تفضح نفسها بنفسها. فمثلا من هذه الاشياء ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه الشيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر. هؤلاء فيما اعلم انه لا يوجد شرائط على الاطلاق لا للمفتي ولا للشيخ الازهر تباع في الاسواق. والله تعالى اعلم. ايضا انها بقى 25 سنه من العذاب مع هذا الشخص الملتزم، اقتنعت في النهايه انها لابد انها تنتحر تتخلص من هذا العذاب. وطبعا مكتوب العباره بايه؟ بعباره ادبيه، يصعب جدا امراه تكتبها بهذه الصوره. انتهزت فرصه خروجي لصلاه الفجر وخرج هو والولدين يصلوا، وتاكدت ان البنات نايمين، فجابت سكينه وجلست على كرسي خشبي في المطبخ وقطعت شرايين يدها، سكين حاميه، وجلست تنتظر في سعاده خروج روحها وتطالع يعني سيلان الدم الغزير المتدفق، دم غزير متدفق يعني ايه يخرج من شرايينها. تقول ما شعرتش بحاجه بعد كده لاني فقدت الوعي ووجدت نفسي في سرير في المستشفى. طيب اللي بيخرج بصلاه الفجر، يعني هي عملت الموضوع ده بعد ما خرج بصلاه الفجر مباشره، بيخرج يعني بيقعد قد ايه؟ بالذات ده لو هو ملتزم بالصوره دي، يبقى معناها لو ما بيقعدش لحد الشروق وبعد الشروق بثلث ساعه ويصلي ركعتين مثلا، على الأقل بياخد له نص ساعة في الفجر بالذات، يعني على ما يروح ويجي وأذكار وكذا، يعني حتى لو ثلث ساعة وهي قطعت شرايين ثلث ساعة تنزف وتلاحقت، يعني ده شيء يعني صعب حتى تصديقه بهذه. فقط وهي في المستشفى حجرت حزنا شديدا إنها لا زالت على قيد الحياة. طب ايه اللي منعك تحاول تاني وتخلصي نفسك لما انت حريص على الانتحار؟ طب ما الفرص كتير بعد كده، ايه اللي خلاك لحد دلوقتي عايشه؟ ما كنت تريحينا. من الكذب ايضا انه مره من المرات قالت ان طبعا مش معقوله ام هتخطئ في عدد اولادها او في مراحل تعليمهم. في مره في الرساله بتقول ان هي عندها 4 بنات وولدين، وان اولادها في جميع مراحل التعليم، يعني يوجد ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، يبقى 4 بنات وولدين في المراحل الـ4 في التعليم. في مكان اخر ان شاء الله ان يفضح كاتب الرساله كذاب الاشر، فقال ان هي لها ولدان، واحد في ثانوي والثاني في الجامعه، والبنات التحقنا بمعهد غير معترف به، يمكن معهد اعداد الدعاء. بس ده ألغي من زمان، يعني ما فيش في ابتدائي ولا في كلام من ده ولا اعدادي ولا بتاع. ايضا يعني الحقيقه ان الكلام يعني فعلا هو يضحك، يعني لان العمل الرساله بعيد جدا عن مجتمع الملتزمين ومش فاهم التفاصيل، فتصور ان ده فعلا موجود، يعني هو مصدره الشائعات اللي تنتشر او الكلام الذي يقوله غير الملتزمين عن الملتزمين. فكان المفروض يعني يحبك القصه او الفيلم بصوره
على حزبه ونفسه، فيجب ان لا يقبل الا اذا رواه الجمع الكبير، الا يحتمل مثله من الراوي فقط، ويقال اين كان غيره من حزبه ورواته، يعني اسمان رواه واحد فقط كان الدليل فين، وان هذا عام لكل الناس. الرد على هذا الكلام يكون الشيخ يقول لك وهذا في التحقيق لا اثر له. ولو رجعت الى ما تقدم ذكره من الفوارق بين نقل القران ونقل السنن ادركت ان الامر الشائع قد لا يحفظ فيه الا الحديث الواحد، لا لاجل انه لم يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الرجل الواحد، وانما لاجل انه لم يحدث به عنه الا الرجل الواحد، وفرق بين الصورتين لا يخفى. يعني الحديث حمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم كبير، لكن الذي حدث به واحد، هذا وارد. فهو بالفعل الرسول قال وامنا بكثيرين، لكن الذي نقله ورواه وحمل عنه شخص واحد، هذا وارد ومحتمل وبس. وهذه الاحاديث الاحاد الذي لا تحصى كثره جاءت في امور تعم بها البلوى، وما ادى الناس ولا حدثوا فيها الا بالحديث الواحد، مثل ذلك مثلا حديث انما الاعمال بالنيات، فهو سنه احاد لم تصح له روايه الا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع ان حديث فيه ان عمر سمع الرسول يقول هو ايه على المنبر، الى كم واحد سمعه عن الضخم جدا من الصحابه سمعوه، لكن الذي رواه عمر فقط، فلم تصح روايه الا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع انه اصل في جميع الاعمال وقاعده عظيمه، ومن المضمون ان يكون قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، لكن لم يؤذن عنه احد السؤال. ومن تامل شرط الحنفيه هذا في طريقتهم وجدهم خالفوه ولم يلتزموه، بل تعدوه الى الضعيف من اسماء الاحد في امور تعم بها البلوى على تفسيره. وقد خالفهم الجمهور في هذا الشرط من المالكيه والشافعيه والحنابله وغيرهم. اذا هذا فيما يتعلق بقول بعض الحنفيه نرد خبر الواحد اذا كان مما تعم به البلوى. ثانيا ايضا قال بعض العلماء رد خبر الواحد في الحدود، قالوا في الحدود الشرعيه يرد خبر الواحد. طبعا هذه الشبهات تحلو للذين تدعيهم السنه في هذا الزمن، بل وفي الازمنه يتكئون على هذه العبارات حتى يعني يظهروا انهم يحترمون الشريعه ويعتمدون على كلام قاله فقهاء الشريعه. فمن هذه القواعد ايضا رد خبر الواحد في الحدود، فقد قال قوم ان الحدود عقوبات والاصل درء الحدود للشبهات، فكيف يثبت الحد بخبر واحد؟ والصحيح ان خبر الوحيد تشريع، والحديث حجة بنفسه، ويجب على من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل به، ودرء الحدود بالشبهات ليس حديثا وان صح معناه، وانما هو في مجال اثبات حد شرعي ما على معين، يعني درء حدود الشبهات مش في قضايا علميه، مش في قضايا تنفيذيه، خلاص هو شخص معين سوف يقام عليه الحد، ولكن في شبهه معينه انه ممكن يكون مثلا سريعا شبهه سرقه السبع او اخر، ففي هذه الحاله هذه عمليه ايه؟ نرى الحدود في شبهات، لان يخطئ الامام في العقل خير من يخطئ في القصاص او في العقوبه او قامت الحد، لذلك اثنى شبهه بتقيس بالاحقاق ونرى الحد عامل هذا الشرط من الشرطه ايه بالشرطه. فهل هذا في مجال بحث العلم النظري في قضية حجية الحديث والحاجة وكذا وكذا، أم أنه في الجانب التطبيقي في عملية تطبيقية تنفيذية، فيضطر أخذ الشبهات في التطبيق، مش في حكم الحديث الاحد اذا كانت الحدود ذات، ونرى الحدود بالسهولات ليس حديثا وان صح معناه، وانما هو في مجال اثبات حد شرعي ما على شخص معين. واما في تشريع الحد فلا شك انه يكفي فيه خبر واحد كالتغريب عن الدم وحد شرب الخمر والمماثله في القصص. من هذه القواعد التي رد فيها الحديث رد خبر الواحد اذا خالف الاصول او القياس، فقد رد بعض الفقهاء حديث الاحد اذا خالف القياس او خالف الاصول. والصحيح تقديم حديث الاحد على القياس، فان عمر بن الخطاب
يعني اشد من كده، لان لا توجد اسره الا على الاقل فيها فرع ملتزم او حتى جار يعرفون جارا ملتزم او جارا ملتزم، ويقول لك ان ازاي كل سكان العماره بيرسونا لحالها ويقولوا لها احنا بنتالم عشان جدا والظلم اللي انت عايشه فيه ده الى اخره. فالناس في الحقيقه يضحكون يعني بملء افواههم من مثل هذا الكذب. فهذه الطبقه بالذات اللي بتكلم عنها كما واضح من الرساله في اشياء لا يمكن يعملوها. يعني مثلا هل ممكن تتصور ان اخ سلفي مثلا والتحي وزلبس ملابس معينة وصلي في المساجد معينة وهي آلة سلفيين، آلة سلفيين في غرفة السياق، هل ممكن لو واحد قال لك السلفي ده راح يعني يصوف بقبر أبو العباس المرتي مثلا هل ممكن تصدق؟ يستحيل. يعني في أشياء مش ممكن أبدا يعني تصدق على إنسان ينتهج هذا المنهج. ففي بعض الأشياء من بداهيات التطرف يعني أو الالتزام بصورة أخرى، مثلا أنهم لا يحلقون اللحى وفي نفس الوقت بيكون لهم موقف في الغالب من الذين يحلفون المحى حتى لو كانوا من الدعاء، في حين انه اشار لاحد الدعاء باعجاب او هي يعني اشارت لاحد الدعاء باعجاب لانه يحلق اللحى ويلبس الملابس الاسفنجيه حتى يعني يخدع المتبرجات وياخذهن رويدا رويدا الى مجال الالتزام. فمثل هؤلاء لا يعني يعجبون بمثل يعني اولئك. مثلا تقول في الرساله زوجي بلحياته الطويله وسبحته التي لا تفارق يده، دي معروف ان هؤلاء هذه طبقه من المتطرفين كما يسمونها لا يستعملون المسبح ابدا، لا نكاد نجد وان كان مسبحه فيها خلاف يعني من ناحيه السنه والبدعه، لكن الواقع الامر الواقع ان ما يعني هل تجدون في مساجدنا مثلا سبح معلقه زي ما قلت في بعض المساجد معلقين سبح اللي يدخل يعني ياخدها يعد عليه، فما يكاد يوجد ابدا في مساجد السلفيين. فمنين هو بقى يعني على هذه الدرجه من الالتزام وبعدين بيستعمل الصبحة؟ ممكن لحياته الطويلة وإيه وصبحته التي لا تفارقه يدا. أيضا بتحكي أنه لما غضب على أحد الدعاة بعدما كان معجبا به قال لهم هاتوا حلة كبيرة، فجابت حلة كبيرة إلى آخره يعني. فالمهم إيه جاب الشرايط عشان يعني يعمل إحراق للأشرطة، فقال وزعها للذكر باستحاض الأنثيين. هذه سخرية من آيات الله سبحانه وتعالى، سخرية من آيات القرآن الكريم ومن حكم شرعي، هذه جريمة. فالانظر لسياق الكلام يعني ان الولد البنت تاخد عدد نصف عدد الولد اللي هو هيقوم بإلقائه واحد واحد عشان يحرق يعني. ايضا الملتزمين لا يستعملون كلمة شهر العسل، هذا التعبير غير دارج يعني ولا يستعملونها ابدا، الشهر العسل. في مرة ثانية قالت اسبوع العسل، واضح هذه تعبيرات اجنبية تماما عن المناخ الملتزمين، فدي لغة لا نعهدها وهي غير مألوفة بالنسبة يعني للملتزمين. الملتزمون لا يصفون عهد طالبان بالجاهلية، يقولوا عهد طالبان الجاهلية لما ولت الجاهلية والأفغان اشتموا رائحة الهواء الطلق والحرية وهرعت النساء إلى الكوافير ليصبغ وجهها بكذا وكذا إلى آخر هذه الأشياء. وعهد القرضاي ذا العهد الإسلامي الذي رايح فك المرأة إلى آخره، هو القرضاي نفسه حال وضع يعني رئيس الجمهورية و11 من وزرائه معهم الجنسية الأمريكية، لما يزيد أوي إلى هذا الحد حتى أن يصف عهد طالبان حتى لو كان هناك مؤاخذات على عهد طالبان، لكن يصف عهد طالبان بالجاهلية وأن عهد إيه هؤلاء أن هو عهد التنوير وعهد الملتزم بالإسلام يعني، فطبعا ده شيء بعيد جدا يعني تصديقه. كذلك الملتزم اللي على هذه الدرجة لا يمكن يستعمل عبارة الأديان السماوية أبدا، لأن دي ألف باء تاء تاء في العقيدة أن الدين السماوي واحد، لا توجد أديان سماوية على الإطلاق، ودي كلمة غير لا يمكن تخرج من واحد ملتزم على هذا المستوى اللي يقول أديان سماوية يعني الدين السماوي واحد هو دين الإسلام كما تعرفون يعني عن ذلك. تقول أيضا هذه المرأة في الرسالة نشرت صحفنا ومجلاتنا وفضائياتنا صور المرأة الأفغانية وهي تلقي البرقع على الأرض، طيب معناها انها بتطالع دي مش بس دي يعني ايه مش سايبه حاجه مش بس الله عنه
كان يفاضل في ريه الاصابع بسبب ملاذعها فرجع عن ذلك لحديث ان في كل اصبع عشره من اليمين فامتثل الحديث راجعا للقياده ثم ان القياده استنباط والاستنباط يرجع الى ماذا يرجع الى عقل الفقيه واما الحديث فنص معصوم ولما كان العقل غير معصوم فلا يجوز تقديم غير المعصوم على المعصوم فلا يجوز ابدا تقديم القياده على حديث الاحد اذا صح ولا شك ان كل قياس يخالف النص فهو سائل الاعتبار والقاعده تقول لا قياس في مقابله النص أيضا أوضح الشيخ الكريم حينما قال لا يصح تطور ورود سنة ثابتة من جهة النقل أن تكون مخالفة للأصول المقطوع بها في دين الإسلام أو للقرآن أو الحديث المتواتر فإذا جاء يعني حديث أحد يخالف الأصول الأصول بمعنى الأمور المتفق عليها كالقرآن والحديث المتواتر والأمور المقطوع بها وإن وجد شيء في الظاهر يدعى عليه ذلك فهو في التحقيق يرجع إلى واحد من أمور ثلاثة وجود علة خطية من جهة النقل وفي علة خطية في هذا الحديث من جهة النقل ثانيا عدم إدراك المعنى المقصود بتلك الرواية والذي يتفق ولا بد مع الأصول الصحيحة ثالثا ضعف دلالة الأصل كالاعتراض على سنة أحد صحيحة صريحة بآية ضمنية الدلالة على المعنى الذي اعتبر به من هذه القواعد أيضا رد الحديث بمخالفة راويه له فيقول إذا كان راوي الحديث ثبت عنه أنه خالفه فيرد الحديث لأن راويه قد خالفه فلا يجوز ولا يجوز رد الحديث لأن راويه قد خالفه لأن الحجة إنما هي في الحديث لا في الرأي واجتهاد الراوي لأن الراوي ممكن ينفذ وهو يتأول واضح والراوي غير معصوم أما الحديث فعن المعصوم صلى الله عليه وسلم وسلم ولذلك يقول أيضا الشيخ الجزيع هنا
المجلات والفضائيات فهل زوجة هذا المستلزم هتعرف تجيب الفضائيات والاشياء دي وليش ومش عارف ايه فطبعا ده برضو يعني كبيرة جدا ان تكون هي مطلعة على جرائد هذه الصورة يعني. وبعدين صور المرأة الغنية تلقي البرقع في الارض وهذا غير صحيح في البداية هللوا لهذا وسهل جدا الشعب في ملايين مش هيقولهم مثلا 20 30 50 2000 3 منافقين ويجوا هم يمثلوا هذه الاشياء مفيش مشكلة حتى الصور التي نشرت للحلاقين ليس فيهم واحد يحلق لحيته، بل إن الحلاقين أنفسهم طويل اللحى. ولعل الإخوة لاحظوا ذلك في بعض الصور التي نشرت، يعني الحلاق نفسه هو لحيته قد كده طويل، والناس بتحلق رأسها مش بتحلق الشعر. ثم إن الإعلام الغربي كله بما في الإعلام الأمريكي بعد أيام قليلة من الحصوة في أفغانستان صدموا صدمة شديدة، وأعلنوا إن إحنا فوجئنا إن للمرأة الأفغانية لا خلعت البرقع ولا تخلت عن الحجاب، فأخذوا يواسون ويعزون أنفسهم ويقولون إن يظهر إن دي بقى تقاليد مش دين ولا بتاع، دي تقاليد وده جزء من كيان النساء، وإن إحنا جينا نحررهم مش عايزين يتحرروا، ومصرون على أن يبقوا داخل هذا الحجاب. فده اعتراف منهم إن الموضوع أصلا لم يكن بالسهولة التي يعني ذكرناها. أيضا من إفتراءاته أنه أمرها بجمع جميع أنواع الملابس التي عندها، وأن تحرق تمزق جميع الملابس، وأن تحرق كل الأثواب، يعني بعد ما تزوج جميع ملابسها، وأمرها أن تحرق كل ملابسها، وتلبس الثوب الوحيد الذي يغطي جميع البدن. السخرية بقى يقولك كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه في سياق الكلام في نوع من عدم الاحترام أو الوقار، لأنكم لا ترجون لله وقارا. مش روح إنسان مسلم صادق أبدا أن يتكلم عن أمر شرعي بهذه الصورة. ثم إن هو يعني تحرق جميع الملابس، وتلبس الثوب الشرع الوحيد وهو الإيه، واحد أسود للخروج وواحد أبيض للمنزل، ولن أقبل غير اللون الأسود. وطبعا كما قلنا موضوع التعبد باللون الأسود هذا ليس له أصل، يعني اللون الأسود كتعبد ليس له أصل في الشريعة، لكن هناك موافقات عامة للثوب الإسلامي، منها أن لا يكون زينة في نفسه، لأنه شرع لستر الزينة، فلا يليق أن يكون ساتر الزينة هو نفسه زينة، سواء في اللون أو في طريقة التفصيل إلى آخره، بس ده الضابط يعني. وبعدين الحجاب بقى تلبسه في البيت داخل البيت وخارج البيت في جميع ساعات النهار، والحكمة في زعمه أو في زعمها إن علشان بناتها لما تشوفها لابسة طول النهار وطول الليل النقاب يقتدين بها ويلتزمن بالحجاب. سذاجة وسفاهة ما يقوله إنسان عقل. أيضا لابد أنها تلبس الفتحة ضربة موت، هكذا استعمل التعبير. أول مرة أسمع التعبير حقيقة في التصوير، هل الفتحة التي ترى منها المرأة الطريق هي ضربة موت؟ ضربة بالموت هي دي فقط المسافة المسموح لها تكشف فيها الطريق ولا تصطدم يعني بالإيه بالأشياء. تقول أنه جاب لها خياطة منقرة، تقول لم أرى وجهها حتى هذه اللحظة رغم ترددها على بيتي لمدة 20 سنة، يعني خياطة بتجيلها في البيت لمدة 20 سنة لم ترى وجهها حتى لو مرة واحدة. لماذا؟ هل هي يعني الخلاف في نساء أهل الكتاب هل تكشف المرأة أمامهن أم لا؟ لكن أنا المسلمة لا شك أنها تتكشف واضح، وخاصة كان واحد يعني متطرف زي هو بيقوله هو اللي جاب لها بقى واحدة يعني مختارها، فإذا هي ثقة دخلها بيته إلى آخره، فمعناها إن هي عادي بقى تكشف أمامها حتى وجهها. لا ده هي 20 سنة طبعا كلام يعني لا يصدقه عقل. فنعم طبعا إن النقاب يجب ابتداءه طوال المكث في البيت حتى أثناء العمل في المطبخ. حقيقة هذا التصور هو موجود بالفعل، يعني هو موجود في المجتمع، لكن لا وجود له إلا في أذهان أبعد الناس عن الالتزام. الناس هو بعيد جدا عن الالتزام، دايما هو عندهم التصور ده ما ادري من اين اتوا به، ان المراه المحجبه دي او المنقبه داخل البيت دي بتلبسه ليل نهار وبتنام بيه وحياتها كلها بهذه الطريقه. طبعا دي اقرب للنكت السخيفه، والا فالواقع ان المنتزين اذا سمعوا هذا يضحكون منه ملء اكواههم، ومن يعرفه من اقاربه هذا مخالف للواقع تماما. فهو موجود، فهو استقى هذه المعلومه، مش ممكن يكون استقاها من فعلا بيت ملتزم، لا استقاها من الطريق من الشارع من المصطبة من اي شيء، لكن استقاها من الواقع. فنتحدى يجيب واحد فقط، شخص واحد فقط بيلزم امرأته بهذا الكلام الذي لا يصدقه عقل انها بتلتزم بالحجاب الكامل، الحجاب امام الاجانب امام يمثل القرآن الكريم ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. فهل المرأة تستتر امام زوجها وامام ابيها واخيها وابنها؟ لا، هي تستتر امام الاجانب، لكن في مع ذلك حياة طبيعية بشكل سلس جدا، يعني يحيين حياة مش الحياة التي يصورها هؤلاء الكذابون، لكن حياة طبيعية تماما في داخل بيوتهن، ولا يستترن إلا أمام الأجانب الذين لا يحل لهن أن يكشفن أمامهم. دي الموضوع بمنتهى البساطة. لكن واحدة ست تأتي إلى البيت لمدة 20 سنة تتردد عن المنزل لمدة 20 سنة خياطة ولم ترى وجهها، فيعني كلام فساده يغني عن إفساده. أيضا هو عنده فرمانات، من ضمن الفرمانات الضحك ممنوع، حظر الضحك في ثقافتنا وحظر سماع الضحك، للإنسان يسمع ضحك ولا يعني هو نفسه يضحك، لأن الضحك من صفات الشيطان. لا يمكن إنسان ملتزم، ده إنسان محشيش خبل في عقله اللي يقول هذا الكلام، إنسان مخبوط. كيف هو الرسول كان ضحاكا بساما، والحديث هذا معروفة. وبعدين في أشياء ما أعتقدش محتاجة للرد، يعني برضو من ضمن السياق الرديء بتاعه بيقول إن هو أحضر الأولاد جاء بشيخ ضرير ليحفظهم القرآن طوال النهار حتى في أثناء اللحظات القليلة ونحن نتناول الغداء أو العشاء. ده إيه الإجتهاد ده؟ يا ريت يعني للأطفال طول النهار بيحفظوا القرآن بس، مفيش أي حاجة تانية. كنت بتقولي إن هم في الجامعة الابتدائي وإعدادي وثانوي معناها بيترقوا في الدراسة وبيذاكروا كويس، واضح فلو تفرغوا للقرآن بهذه السورة على طول بلا انقطاع فما كانوش يستطيع ان هم يترقوا في تعليمهم حتى الجامعة مثلا، يعني واضح. فحتى طريقة الكلام على القرآن الحقيقة طريقة يعني لا تلف بكلام الله سبحانه وتعالى ولا تصدر أبدا من مسلم. فيعني هذا الكلام كله في الحقيقة هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى ولا تعرف لهم في لحن القول. هذا هو لحن القول، هو يعني لا يجرؤ أحيانا أن يطعن مباشرة في الدين، لكن يلحن في كلامه بهذه الطريقة حتى يصيب الإسلام ويصيب الدين في قلبه. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين بالمرصاد. الحقيقة الواقعية أن المرأة المسلمة قانعة ومسرورة بهذا الذي ترتديه، بحجابها، بعقيدتها، بإسلامها. ما أتت إليكم لتشتكي، المرأة المسلمة الحقيقية الملتزمة، مش المرأة الوهمية المجهولة التي يدعيها هذه، هي في الحقيقة مسرورة وسعيدة، واضح. وإلا ما كان يعني لتزداد هذه الظاهرة وتتبعن يوما بعد يوم، مع أن المفترض أن يكون الأمر عكس ذلك، خاصة يعني في الظروف التي يعانينها. فهذه إحدى صور الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه صورة من صور الصد عن سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هو دماء الفكهين، يتخذون إحنا فكاهة، فكاهة يتسلوا بنا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المهم من يضحك أخيرا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
أيضا المالكية قالوا يرد حديث الأحد إذا خالف عمل أهل المدينة، يرد حديث الأحد إذا خالف عمل أهل المدينة. فقد اشترط المالكية في قبول سنة الأحد أن لا تكون مخالفة لعمل أهل المدينة، وذلك أن عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة حيث توارثوا العمل عن أجسادهم جمعا عن جمع حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر مقدم على الأحد. هذا كلام المالكية. والتحقيق في هذه المسألة أن مذهب مالك الذي يبينه المحققون من أصحابه كأبي الوليد الزادي الظاهري رحمه الله أنه نرى الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان الأصل فيه نقلا لا الاحتجاج، مثل ألفاظ الأذان وترك الجهل بالبسملة عند قراءة المفتتح الصلاة. فهذا وشكله ليس لأهل المدينة فيه اجتهاد، مش اجتهاد أهل المدينة، لكن هو مبني على نقل، وإنما الأصل فيه التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين يتداوله أهل المدينة جيلا عن جيل إلى عهد مالك ولم يكن عهده بعيدا عنهم فإنه لا تعتريه، ولم تنتشر السنن بعد في مثله ولم يقع فيها التغيير. فهذا بمنزلة نقلهم الحديث نقل الجمع الذي تحيل العادته فوفرهم على الكذب، فكان ذلك العمل كالحديث المتواتر الذي لا يجوز أن يعرض لسنة أحد. هذا مذهب مالك رحمه الله. والتحقيق أن الناظر في تاريخ الإسلام يجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة السنن من بعده قد تفرقوا في الأنصاف، وعند كل من العلم ما ليس عند غيره، وما جرى عليه عمل الناس بالمدينة زائد أن يكون مما سبر فيه وجلا من النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما علمه إياه من بقي فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل الصحابة؟ هل هو يسمع الصحابة؟ لا، الصحابة تفرقوا، فهم اتفقوا على شيء تركوه عن مدرسة لمدرسة الصحابة، لكن الصحابة كلهم كانوا أو ليسوا كلهم هم. يعني ليس إجماع المدينة إجماع من الصحابة، وإنما هم اتفقوا عليه سبع وجه للنقل عن رسول الإسلام على ما علمهم إياه من بقي فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجوز أن يكون من حمل سنة أحادية في مسألة من الصحابة ممن فارق المدينة، فكان في غيرها بقية عمره لم ينشر تلك السنة إلا حيث نزل، فحرم منها أهل المدينة، لأن الصحابة الذي كان يحمل هذا الحديث عايش في مكان آخر ولم ينقل إليه، ومضوا على العمل بغير مقتضى المدينة، حرموا من تعلم هذه السنة. وجائز أن يكون وقع التغيير في شيء من عمل أهل المدينة، فقد حكمت المدينة بعد الصحابة أو في أواخر عهدهم إلى عهد مالك بأمراء فيهم من عرف بالنيل عن الفضل وكان لهم من السلطان ما كان يمكنه فيه إشاعة الأمر بما يخالف السنة حتى يجيء ويكتشف. فهذه الاعتبارات وغيرها كل اعتبار صحة هذا المذهب في أصله، وإنما يعتبر منه ما وافق السنة المرسلة المنقولة الثابتة لا يكون هو حاكما عليها. إذا السنة هي الحاكمة على عمل أهل المدينة وليس عمل أهل المدينة حاكما على السنة من الأسباب التي يعني ذكرناها. ما هي ضوابط الحديث الصحيح الذي يجب قبوله والعمل به؟ أولا، الحديث الصحيح الذي يجب قبوله والعمل به وما رواه العبد صابته عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشذ ولم يشذ أو يعلم. والشذوذ هو ما قال فيه الراوي الثقة من هو أوثق منه. والعلة مرض خفي يتفضل إليه نقاد الحديث المجيدون الخبراء بالنقل، ويخفى ذلك على المبتدئين في هذا العلم. وما يرسله الصحابي فيقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم انه لم يحضر ذلك ولم يسمعه فهو صحيح، لان الصحابة كلهم عدول، وفي العموم لا يروي الصحابي الا عن صحابي وهم جميعهم عدول بتعديل الله لهم وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى اسمه ايه؟ هذا قسم كلمة اسمه ايه؟ مرسل الصحابي. هذا مرسل صحابي، وهذا حجة للصحابي على اي الاحوال لا يرسل لا يروي الا عن صحابي. وما يرسله التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الضعيف، لانه ربما يكون قد سمعه من تابعين اخر، فما دام انه لم يسمع فربما كان الذي سمعه منه ممن ضعف ايه روايته من التابعين. والحديث الحسن هو ما رواه عبد حسن الحفظي هو من جملة المقبول الذي يجب العمل به، وإذا جاء الحديث من طرق مختلفة فيها ضعف كثير وليس في أحدها كذاب أو وضاع فإنه يقوي بعضها بعضا فيكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأن احتمال صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولا يجوز التعويل على الظن والشك. هذا خلاصة ما سيذكر من الكلام في موضوع السنة، وكما تلاحظون يعني كثير من هذه البحوث إنما هي مرتبطة ارتباطا يعني أساسيا بعلم الحديث. تفاصيل طبعا هذه المصطلحات في علم الحديث، لكن هذه إشارة عابرة، وبذلك نكون قد ناقشنا دليلين من أصول الأحكام وهما القرآن والسنة، وإن شاء الله تعالى سوف نتكلم على الإجماع في هذه إن شاء الله تعالى. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمت بحمد الله المحاضرة السابعة، ونشرع الآن في تقديم المحاضرة الثامنة. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تكلمنا الخميس الماضي عن الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو السنة الشريفة، واليوم نتكلم عن الدليل الثالث.
الدليل الثالث من أدلة الأحكام أو مصادر التشريع هو الإجماع. أما المعنى اللغوي لكلمة الإجماع فالإجماع في اللغة يعني الاتفاق، ومنه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام حيث يقول لقومه متحديا لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فقوله فأجمعوا أمركم أي اتفقوا جميعا على حربي وعداوتي ولا تمهلوني فإني أتحداكم بذلك لأنني متوكل على ربي ولن تصلوا إلي فهو يحميني منكم. ومنه أيضا قوله تعالى عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب. فقوله وأجمعوا أي اتفقوا جميعا على إلقاء يوسف عليه السلام في البئر. حقيقة سوف ننظر في ثلاثة من المراجع الأولى الفرق والمحققة في نفس الوقت في قضية سورة الشمس، وبالذات الإجماع فيه بعض النقاط تحتاج لتنبيهات وفيها بعض الإشكال، فهذا سيسرعين إلى أن نفصل الكلام فيه بقدر المستطاع. الكلام قد يكون فيه تكرار لكنه لن يخلو من فائدة جديدة. أما الكتاب الثاني فهو كتاب التأكيد في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة للشيخ أبي إسلام مصطفى ابن سلامة. أما الكتاب الثالث فهو كتاب تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله ابن يوسف الجليعي. يقول صاحب كتاب التأكيد الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق. مثال الأول قوله تعالى لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
فيعني لا يغترن الإنسان بأن نجد الآن من يؤيده ومن يصفق له ومن يشجعه ومن يكافئه، لكن ينظر إلى الأبعد، لا ينظر تحت قدمه، إن هي إلا سنوات قليلة حتى ينطال عمره ويلقى ربه سبحانه وتعالى ويحاسبه على هذه الجناية أو هذه الجرائم التي يرتكبها في حق دين الله تبارك وتعالى. فهذه الجراثيم وهذه الفيروسات ما كان لها أن تظهر إلا في مثل هذه المحن التي نحن فيها ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. انتهز الفرصة الآن بانطلاق من هذا الموضوع ونتكلم في موضوع الحقيقة لم نتكلم فيه بالتفصيل من قبل إن كان وجد في بعض الكتابات يعني، لكنه يناسب الآن هذه النبرة التي يطلقها الشرق والغرب معذبين بما هم فيه من ضياع ومن الحلال ومن ظلم ومن قهر، خاصة ظلم المرأة. فالذي نحن فيه الآن هو أو الذي فيه العالم الغربي بصورة أدق هو عين الجاهلية، هو عين الجاهلية بل أقبح من أحوال أهل الجاهلية ولن يداويها إلا نور الإسلام. فأصبح الناس من كثرة الضغط من كثرة الضغط لا يذكرون أي شيء له علاقة بالإسلام إلا بإيه المرأة، وفي يعني ظاهرة المحامي الفاشل إن إيه كل نشرات الأخبار واجتمعوا لكذا لمحاولة تحكيم صورة الإسلام في الغرب. هي عمرها مش هتتحكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها، يعني لو عملت لهم مش عارف ايه عجين ايه مش لن يرضى عنكم ايضا ولا يقدرون ان يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فهذه خبر من الله سبحانه وتعالى وخبر الله صادق لا يخلف، فهم لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الغايه. قبل ذلك لا يمكن يرضوا مهما فعلت. فالاجتهاد في موضوع ان احنا يشغلنا ان الغرب يقول علينا ايه، الغرب لهم دينهم ولنا ديننا، الغرب غرب والشرق شرق كما قال بعضهم يعني واضح. فالنزول عن علياء الاسلام وتسامي الاسلام وعزه الاسلام الى ان يكون هدفنا تحسين صوره الاسلام والمسلمين في الغرب هي شيء ابدا لن تتحسن، لانهم يعرفون انهم كذابون وانهم دجالون. وحتى الى الان تصدر مقالات في الغرب تتهم امريكا انها وراء تدبير حادثة 11 من سبتمبر هذه، انها تدبير امريكي، وهذا لا يعنينا في شيء الان، لكن ايا كان الغرب لن يرضى والكفار لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم ما دمنا راضين بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيكن همنا ان يرضوا هم عنا، ان كانت رضاهم عنا سخط ربنا تبارك وتعالى. بالذات الكلام يكفي على موضوع المرأة. وتعرض أيضا هذا الصحفي لقصة يظهر فيها كلام عن تعدد الزوجات إلى آخره، أيضا صارت فرصة ان الاسلام ده دين متخلف، وبقى بيبداوا هم يقولوا ده اهانه للمراه وتعدد الزوجات كذا. فصارت عده امور حقيقه، اختلط الحابل بالنابل واختلط الاوراق، حتى ان من لا علم عنده ومن لا وعي عنده قد يعني يرتاب او قد يتاثر بصوره او باخرى حتى ولو لم يتكلم لسانه. حينما نقول ان الاسلام يعني هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود، نحن لا نقولها لمجرد عصبيه لانتمائنا لهذا الدين العظيم، وانما بادله وبراهين وشواهد تخرف وتهزم اي انسان يحج ويناقش في هذه الحقائق. نقف عند قضيه المراه، المراه بين الاسلام الذي كرمها في القديم والحديث وبين الجاهليه التي اهانتها، ولينظر العاقل وليخطر لنفسه. فاول ما نقول ان المراه هي دوما سلاح ذو حدين. فحينما اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، وانصرف الناس عن دينهم اليها، وانقاد السواد الاعظم لغرورها، وافتتنوا بحضاره الغرب وزخارف الشرق، وصادف هذا كله غفله دعاه الحق وكتمان البعض ما انزل الله من البيت.
يعني من لم يعزم على الصيام من الليل ويرى الراه النسائي. اما الاتفاق فكقوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم، وقوله تعالى واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. يقول الشيخ الجزيرة في نفس الموضوع الاجماع لغة يطلق على العزم والتصميم على ذلك الشيء، ومنهم قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم، ويطلق على الاجتماع والاتفاق يقال اجمعوا على كذا، ويعني بمعنى النقيض اختلفوا. اما الاصطلاح فالاجماع في الاصطلاح علماء الاصول اتفاق جميع المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم على امر من امور الدين، هذا هو الاجماع الاصولي. هذا عبره بالوحي، والمرجع في كل خلاف وتشريع الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا عبرة لقول أحد يخالف قوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإجماع لا يكون إلا للمجتهدين من أهل العلم، فالعامة والجهلة والمالكون لا دخل لهم في الإجماع. يقول الشيخ الجريع في التعريف الإصطلاحي للإجماع، يقول وهو اصطلاحا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. اجماع او اتفاق مجتهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لابد ان يكون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور على حكم شرعي. هكذا يعرف الاصوليون الاجماع، وهي صوره خياليه لا وجود لها. يعني الشيخ الجزيري قفز مباشره الى القبح في هذا الامر ولم يمثل له اي تمهيد، وانما ضاق ببعض الامور المشكله في قضيه الاجهاد، فبادر منذ البدايه بتعليق هذا التعليق على هذا التعليق الاصطلاحي. فيقول وهي صوره خياليه لا وجود لها، فليس هناك امر واحد يصح ان يدعى انه اجتمعت في مثله قيود هذا التعليق. فاتفاق المجتهدين يحتاج الى ضابط صحيح للمجتهد، ما دمنا نقول انه اتفاق المجتهدين، فمن هم المجتهدون؟ نحتاج الى ضبط دقيق للمجتهد، وقد اختلفوا في ضابط المجتهد، من هو المجتهد؟ كما سياتي في ولاه ان شاء الله تعالى. والاتفاق يحتاج الى الاحاطه، لان ذلك الحكم قد نطق به او اقره كل منهم باماره صريحه على الموافقه مع انتفاء الموانع، فلا يكون مكرها فلا. وهذا امر يستحيل ان يدرك في المجتهدين كما تستحيل الاحاطه باراء جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الاسلام وتفرقهم فيها. فالواقع يحيل ذلك، وتاريخ هذه الامه معلوم، فانها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الاول قد تفرقت حتى بلغت حد استحاله جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب، وهو نص قطعي. فكيف يتصور إمكان إجماعها أو جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب،
لعل الناس قد اختلفوا. أخرجه عنه ابنه عبد الله في مسائله. وقال الأصوليون في تقرير تعريفهم هذا واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد بكلام كثير لا يغني في العلم شيئا، واستدلوا له بأدلة لا يمعر منها شيء ليكون له صلة بما من أجله أوردوه. ولو سألت أين هي الأحكام الشرعية التي لم تتخذ إلا بطريق الإجماع على أساس هذا التعريف لم تجد جوابا بذكر مسألة واحدة. فعجبا أن يدعى بأن ذلك من أدلة شريعة الإسلام المعتبرة ولا يمكن أن يوجد له مثال واحد صحيح.
إلا أن أعداء الإسلام لم يغفلوا عنا، فحملوا بخيلهم ورجلهم وجردوا الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات لتعيث في قلوب المسلمين فسادا، وتجوس خلال ديارهم لتسلقهم من دينهم الحق الذي ارتضى الله لهم. أعداؤنا كالعادة يعني خبثاء ماكرين في حربهم، لأنهم يفتشون عن أسباب القوة عند المسلمين ويحددوها بدقة، ثم يجتهدون في توهينها وتحصينها لكل ما أوتوا من مكر وذهاء. وهم بلا شك من يدرس التاريخ الإسلامي بدقة يعلم أن وضعية المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، أعظم أسباب قوة المجتمع الإسلامي وتماسكه في الحقيقة. وبالأدلة هو وضعية المرأة المسلمة طبعا إذا كانت هذه الوضعية موافقة للشرع، وإلا فنحن أيضا نشتكي من ظلم يقع على النساء في مجتمعاتنا، لكن هذا الظلم نحن الفرق إن احنا نقول هذا الظلم واقع بسبب عدم الالتزام بالإسلام، واضح؟ فنطالب بالالتزام بالإسلام حتى يرفع هذا الظلم عن المرأة كما بينا. فالمرأة قابلة أن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير، ولذلك نالت المرأة الحجم أو النصيب الأكبر من المؤامرات التي بدأت بإسقاط الخلافة وانتهت بأعلام تحمل نجمة داود ترفرف في عواصم إسلامية. محمد طلعت حرب معروف أنه له ارتباط بالاقتصاد المصري كما هو معروف، لكن كان له موقف محمود جدا، وهذا مما يكتم ولا يجهر به. كان لمحمد طلعت حرب كتاب رائع اسمه تربية المرأة والحجاب، ورد به على قاسم أمين، وكان من المتحمسين جدا للنقاب حجاب الكامل يعني كمصطفى كامل وغيره. يقول محمد طلعت حرب في كتابه تربية المرأة والحجاب إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها، إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في الشرق. فالمرأة كما قلنا سلاح ذو حدين، تملك مجموعة من المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة وأن تهزم أمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا رواه مسلم. وعن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا رواه الشيخان. وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن حسان بن عطية قال ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. فيعني هذا السلاح سلاح خطير جدا، وقد يسرى بالتدمير إلى أي يعني مجتمع. وذلك تجد الولع الشديد عندهم في أفغانستان بالذات محاولة إخراج المرأة من بيتها وتغريبها، أن هذا سيكون أسهل وسيلة لتدمير المجتمع كله. فذا سر الإلحاح على قضية المرأة بين حين وآخر، وبالذات في مثل هذه الظروف، لأنهم إذا أفسدوها تهول عليهم أن يقضوا على هذه الأم. لكن لابد من ذكور منظر خارجي، المرأة مقهورة والمرأة مظلومة ولئن وحوش يفعلون كذا وكذا. قد يوجد بعض العادات والتقاليد الخارجة عن الإسلام في بعض المجتمعات فيها ظلم للمرأة، لكن هذا الظلم إما أنه ظلم واقع على الرجال أيضا كلاهما ضحية هذا الظلم، وإما فعلا العادات والتقاليد والثقافات المتخلفة عن الإسلام هي التي توقع هذا الظلم، فينبغي المناداة بالقضاء عليها والرجوع إلى حكم الإسلام. وانتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة في قرونها الخيرية.
في الواقع على مدى تاريخ الإسلام الطويل، ولكن ليس هذا إبطال وجود مسمى الإجماع، يعني فارق بين حالة وقوع الإجماع الأصولي الذي يذكره الأصوليون وبين الإيمان بأن الإجماع قد، هذه قضية أخرى. فيقولوا ولكن ليس يعني هذا إبطال وجود مسمى الإجماع، المسمى صحيح والإجماع دليل مع الكتاب والسنة يقاس به الهدى والضلال، لكنه ليس دليلا مستقلا للأحكام، إنما هو دليل تابعي من الكتاب والسنة. يعني لابد في الإجماع من إيه؟ من نص، من الكتاب أو من السنة. فهو يقول هنا إنه ليس دليلا مستقلا وإنما هو دليل تابعي للكتاب والسنة. يقول وبالعبارة الأخرى نقول إن الإجماع هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة. الإجماع ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة. وهذا المعنى للإجماع، وهو أن الإجماع ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، لم يقع إلا في شيء مقطوع به في دين الإسلام معلوم من الدين بالضرورة. يعني أن هذا التعريف ينطبق على ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت وحرمة الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. وهذا الذي يقال في مثله ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع. وعلى هذا المنقول عن السلف في هذه المسألة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر الأربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. ثم يقول الشيخ الجزية: والخطر بمخالفة هذا الإجماع أن صاحبه يخرج من الإسلام، يعني منكر هذا الإجماع اللي هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة أو ما علم من الدين بالضرورة بعبارة أخرى وقطع بأنه من دين الإسلام. الخطر في مخالفة هذا الإجماع أن صاحبه يخرج من ملة الإسلام لمخالفته المعلومة من الدين بالضرورة والخروج على جماعة المسلمين بذلك، وهذا لا يكون في نص من نصوص الكتاب والسنة وقع الاختلاف فيه، فإنه لا يحكم لصاحبه بالخروج من الإسلام، لكن يكون نص من الكتاب أو السنة اتفق عليه المسلمون لكونه مما علم من الدين بالضرورة. الذي ترتب حقيقة في شرح اصطلاح الإجماع عند الأصوليين صاحب التأكيد يقول في الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي عصر واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ثم يقول قولنا اتفاق مجتهدي عصر واحد، اتفاق ضد الاختلاف، وخرج به جميع الأحكام المختلفة فيها، خرج بهذا الضابط او بهذا القرد اتفاقه فيخرج منهم قضايا الخلاف. اتفاق مجتهدي عصر واحد، وقوله مجتهدي خرج به المقلدون والصبيان والمجانين والكفار ومن ادرك نوعا من العلم لا العلم كله كعلم النحو مثلا او التفسير او الحديث، كذلك خرج به عوام الناس فلا يضر هؤلاء مخالفتهم في الاجماع. كذلك خرج قول الأكثرين، لو أكثر العلماء قالوا بقول، فالقول هنا مجتهدين يعني كل المجتهدين، فاتفاقه مجتهد يعني اتفاق جميع المجتهدين. فإذا كان القول قول الأكثرين فهذا يعني إيه؟ ليس بإجماع. لماذا؟ لأن هذه الأكثرية ليست كل المجتهدين. وأيضا هذا الوصف مجتهدين يدخل كل متصف بالاجتهاد.
ثم لم تلبث الحال أن تدهورت شيئا فشيئا وجرحت الأمة بالحد المهلك من هذا السلاح. المعز الفاطمي، المعز، وإحنا نتجنب نقول كلمة المعز لدين الله لأنه ليس معزا لدين الله، الفاطميون العبيديون كفار ملاحدة من أكثر خلق الله، بل هم أكثر من اليهود والنصارى، فما نقول معز لدين الله واضح. فهذا المعز الفاطمي بعد أن فتح ميالي أفريقية من البحر المحيط أخذ يرنو كان عنده أمل أن يغزو مصر، لأن الفاطميين عانوا كثيرا في الإيه؟ في المغرب الإسلامي. هذا لنا كل المغرب العربي، هو المغرب الإسلامي هذه أوسع وأكبر. فالمغرب الإسلامي أصلا ببركة الدولة المرابطية، دولة المرابطين السلية السلفية، وهي من الصفحات المشرقة أو أكثر صفحات إشراقا في تاريخ المغرب الإسلامي. ولا يملك الإنسان إذا درس تاريخ المرابطين إلا أن ينبهر ويعجب أشد الإعجاب بما كانت عليه هذه الدولة العاجلة المستقيمة الراشدة. فالمهم أن أثر دولة المرابطين على عقيدة المجتمع هناك في المغرب جعل بلاد المغرب تستعصي على الجماعة اللي هم الفاطميين العبيديين دول، لأن عبيد الله الفاطمي هذا كان هو أصلا يهودي، أصلا يهودي ادعى النسبة إلى بيت النبوة، ادعى المهدية إلى آخره. فوجدوا مقاومة شديدة جدا من الناس في المغرب، وبالذات في مدينة القيروان. كان علماء القيروان السلفيين كانوا يعني واجهوا مواجهة شديدة، حتى حصل أنهم شعروا بغربة الفاطميين، قطعوا صلاة الجمعة خلف الفاطميين حتى لم يعد يحضرها أحد، وقطعت له العلماء أكثر المنع أداء الزكاة إليهم لأنهم ينفقونها في الخمر والفساد ونحو ذلك، بل يعني قاوموهم مقاومة فعلية حتى شعر العبيديون أنهم يعيشون في جو مطعم بالعداء والكراهية. فمن ثم نزحوا إلى مدينة المهدية وأنشأوا مدينة المهدية فرارا من القيروان ومن المعاملة الشديدة أو العداء الشديد في الأماكن. كان هؤلاء الفاطميين يتطلعون إلى مصر، واضح، ليغادروا المغرب إلى يعني مصر. ظل هذا المعز الفاطمي بعدما فتح يعني ميالي أفريقية من البحر المحيط أخذ يرنو إلى غزو مصر واجما متهيبا، حتى جاءته الأنباء متواترة عن وجود نوع من الاستهتار والفساد بين نساء الإخشيد، فتحرك حينئذ للعمل وأرسل قائده جوهرا، جوهر الصقلي، لفتح مصر. ولما بلغته هذه الأخبار عن انحراف النساء قال: اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء. استغل على ضعف الأمة كلها بإيه؟ بفساد النساء. اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدنا عنها شيء. وبالفعل وقعت مصر في يد الفاطميين. كذلك الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة كانت السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق، ونزل بأهلها العقاب الإلهي والأوجاع والأمراض الفتاكة كما وقع قديما لليونان والرومان والفرس والهنود وبابل وغيرها من الممالك. أما في عصرنا الحديث فقد ذكر التاريخ الحديث بعبر ومثلات تزيد يقين المؤمن بشؤم هاتيك المعاصي والشهوات التي غرق فيها الغربيون وتابعهم عليها كثير من الأمم، والأمر الذي ينذر بسوء العاقبة. فيحق لنا مع هذا الوضع أن نتساءل عن واقع حصلت أيضا في الحرب العالمية. فرنسا لما شاع فيها الفوضى أيضا بسبب الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة وشاعت الفوضى الأخلاقية، إذا بها تركع أمام خصومها، ركعت فرنسا أمام خصومها وتحت أقدام أعدائها مستسلمة في سرعة عجيبة لما هزمت فرنسا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. قائد الحرب في ذلك الوقت الماريشال بيتان أخذ يقرع الفرنسيين ويوبخهم لما ركعت فرنسا تماما أمام الألمان. قال لبني جلدته: زنوا خطاياكم بني قومي، من الوزن يعني، زنوا خطاياكم بني قومي، إن خطاياكم ثقيلة، إنكم لم تريدوا أطفالا، وهجرتم حياة الأسرة ونبذتم الفضيلة وكل المثل الروحية، وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أيضا من هذه العبر كما ذكرنا العبر في مصائر الأمم التي سبقت الغرب يعني إلى هذا المجال في اليونان أو الرومان وهم أقرب السابقين إلى الغرب. صح عن التابعي الجليل جبير بن نفيل رحمه الله أنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. يقول: ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، ف فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة غاهرة لهم الملك تركوا أمر الله عز وجل فطاروا إلى ما ترى. انظر إلى أبي الدرداء حتى في لحظة الانتصار يعني يأخذ العبرة من حال هذه الأمة التي هزمت أمام المسلمين بسبب تركهم أمر الله تبارك وتعالى. هناك هضبة في إيطاليا، هضبة قريبة من بركان مشهور جدا في إيطاليا، بركان فيزوف، عندها مكان يسمى فومبي. فومبي فومبي ده يظهر نوع نقل من فومبي سبيلر عندنا هنا اللي هو عمود الثواني. فبومبي كانت تطلق على هذه الهضبة القريبة من بركان فيزوف في مقاطعة نابولي. هذه في الأصل كانت مدينة بلغ سكانها 100,000، وكان هذا المكان منتجع سياحي بالتعبير الحديث، يعني كان هذا المكان هو المحلة التي يقضي فيها أغنياء الرومان ومترفو الرومان أوقات الاستمتاع بملذاتهم وشهواتهم. غطيت هذه المدينة بحمم بركان فيزوف منذ سنة 79 قبل الميلاد، ويعني تخيلوا 79 قبل الميلاد استمرت تحت هذه الحمم البركانية ومحجوبة حتى سنة 1748 ميلادية، 1748. فقد عثر في ذلك الوقت أحد الفلاحين على بعض آثارها، وبدأت الحفريات حتى أمكن إظهار أكثرها، إظهار أكثر هذه المدينة. وفي صور موجودة في الكتب فعلا لإيه؟ لآثار يعني مدينة بومبي. يعني العبرة إذا أخذناها من مدينة بومبي فإنها يعني إيه؟ عبرة عظيمة جدا. أخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة مفاجئة من حمم فيزوف طمستها في دقائق معدودة. كل هذه المدينة طمست تماما في دقائق معدودة، إلا أن التاريخ لم يعرفنا شيئا عن هذه المدينة سوى أنها بلد الفن الإيطالي. حتى إذا شاء الله أن يكشف عبرتها هذا الإنسان إلى إبرازها من تحت الركام، فإذا هناك عجب شعب بأكمله استحال إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضع، لأن الحمم يظهر عاملة نوع من التكلف أو التجميد المفاجئ بحيث صار الإنسان كأنه تمثال متكلف. في لحظات سريعة استحال شعب بأكمله إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضع. حتى الخباز وهي موجودة إلى الآن، حتى الخباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الخبز، جمد على هذه الحالة لما يستطع التحرك. وحتى السكارى لا يمسكون بكؤوس الخمر على شفاههم
ولو من غير طبقاتهم كالتابعين بالنسبة إلى الصحابة، ولا يشترط أن يكونوا عددا لا يقل عنه، اتفاق مشتهر عصر واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مصدر التشريع فلا قضاء بعد قضائه صلى الله عليه وسلم. قوله على حكم شرعي، فخرجت الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية. مثال إجماع الإجماع على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. ثم يذكر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله تعالى مستند حجية الإجماع، يقول الإجماع دليل شرعي، ومما يدل على أنه حجة الكتاب والسنة، فمن الكتاب آيات كثيرة يستدلون بها على حجية الإجماع، أشهرها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما منح الله المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك علم يقينا أنهم يستحيلوا أن يجتمعوا على ضلالة، وأن يصدر من جميعهم في عصر ما يعني ما يخالف الحق، ويجعلهم خارجين عن الدين وخارجين عن هذه الخيرية. هذا مصطلح كونه خير أمة أخرجت للناس. ويعني أيضا هناك آيات أخرى تدل على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة. ثانيا وهو أشهر دليل دل به على حجة الإجماع قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها موجبة للعذاب، فما دام أن الله جمع لذلك أيضا اتباع غير سبيل المؤمنين جمع له فعلين: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الوعيد مرتب ايضا على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على ان اتباع غير سبيل المؤمنين موجب للعذاب ايضا، والا كان ذكره في الايات بغير فائده. واما السنه فقد دلت احاديث كثيره على ذلك، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس بالجابيه فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: احسنوا الى اصحابي ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، ثم يجوز قوم يحلف احدهم على اليمين قبل ان يستحلف عليها ويشهد على الشهاده قبل ان يستشهد، فمن احب منكم ان ينال رحمه حتى الجنه فلينزل الجماعه، فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، ولا يخلون رجل بامراه الا فان الشيطان تارثهما، ومن كان منكم تسره حسنته وتسؤه سيئته فهو مؤمن. اذا بهذا الحديث امر الرسول صلى الله عليه وسلم باكرام اصحابه بما فيه من الخير والفضل والصدق، ومثل هؤلاء لا يكون اتفاقهم على امر امور الدين باطلا حاشا وكلا. فمعنى لزوم الجماعه يعني لزوم رايهم وكلمتهم، فمن خالف راي الجماعه هلك واتبع الشيطان. هذا فيما يتعلق بمستند الاجماع. يقول الشيخ الجزيع ايضا في نفس هذه المساله: يقول الادله التي يستدل بها لحجيه الاجماع في الكتاب والسنه كثيره، جميعها شاهد على ان الاجماع المعتبر هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنه. فمن اهم تلك الادله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله تعالى بهذا الوعيد الشديد على مخالفة سبيل المؤمنين، كما توعد على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ العلم، لأنه قال: من بعد ذلك
الفاسقون في أشنع حالات الفحشاء. وكان من بالغ عبر حنفي ما يراه السائحون هناك فوق مداخل بعض القصور رسوم موازين منحوتة في الصخر، ميزان موازين منحوتة في الصخر في إحدى الكفتين أكداس من الجواهر، أكداس من الجواهر يقابلها في الأخرى كفة أخرى أو كفة أخرى راجحة على هذه الأكداس من الجواهر، يعني فيها العورة، يعني هي ترجح إشارة إلى الشهوات، يعني فهذه إشارة إلى أن الشهوة عندهم هي غاية الحياة وأنها راجحة على الأكداس من الجواهر. فمثلات القدر لم تنتهي من الأرض، فلئن هلك بعض الأمم الظالمة بالخس أو النفس أو الجوع أو المسخ فذلك مستمر لم ينقطع بعد ولن ينقطع، وإلا فما هذه الزلازل تقرع البشر هنا وهناك، وما هذه السيول تجرف المدن والقرى في الشرق والغرب، وما هذه الأمراض الفتاكة تجتاح الإنسان في كل مكان، وقد عجز العلم عن استئصالها فما كاد يستريح من غارة حتى يستأنف التعبئة لدفع غارة. أما النفس فما أكثره في هذا العصر، نسخ معظم البشر آلات تحرك آلات، فلا وفاء ولا حنان ولا عدالة ولا أمان، فكأن الأرض كلها على فوهة بركان. ليس الغرب وحده هو المسؤول عن شيوع الفساد سواء في قديم العالم أو حديثه، فكثير من الأمم مشتركة في تبعة هذا الاتجاه الرهيب، ولكن لا نرى أن الغرب مسؤول إلى حد كبير عن انتصار الرذيلة وامتداد ظلماتها على أنحاء العالم في عصرنا الراهن. الغرب مفلس، هو ليس عنده شيء يعني يقدمه للبشرية، بالذات في عالم العقيدة طبعا هو أهم شيء، الرحيل أو القيم ما عندهم شيء يقدمونه بلا شك، هم مفلسون تماما، فما عندهم إلا الآلات والتكنولوجيا والفساد. الآلات هم لا يصدرون للعالم الإسلامي إلا ما فيه استهلاك الأشياء الاستهلاكية والترفيهية إلى آخره، ويحرمون عليهم التكنولوجيا الراقية حتى لا يعني إيه يترقوا وينهضوا. الفساد يجدون ويسخون به عبر يعني وسائلهم الكثيرة. الغرب سخر علومه ومواهبه لهذا الفساد ولتزيينه في أعين المغفلين وبخاصة من هذا الشرق. لعل سرور الغرب بنجاحه في إفساد أخلاقنا أعظم بكثير من سروره باستنزاف أموالنا في منتجاته الصناعية الكمالية وغيرها، كما يقول المنصر الأمريكي بيارد دوج يقول في محاضرة له عن الإسلام: فيلوح لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. ويلوح لي أن هوليوود عاصمة السينما في العالم قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. أيضا نحن بلا شك لم نقصر في الترويج لهذا الفساد قديما وحديثا، ولكن الرذيلة هي الرذيلة سواء انتسبت إلى الشرق أو إلى الغرب، والمهم أن النار وصلت إلى ديارنا. فإذا هاجمت النار دارا فلا يسأل الناس من أين جاءت قبل أن يبذلوا وسعهم في إخمادها. فليس يعني من الإخلاص لديننا وأمتنا أن يترك العابثون يبثون ألغامهم في تحصيناتنا الأخلاقية ليحولوا الملايين من أبنائنا وشبابنا إلى عناصر هزيمة تخدم أهداف أعدائنا في تقويض طرح الأمة بتحصين شبابها وشحن أعصابهم بالمواد النافعة. أدرك أحفاد التتار والصليبيين والرومان أن من أكبر ما لقيه آباؤنا الأولون من العون، يعني من أكبر أسباب العون طبعا بعد فضل الله في فتح هذه البلاد وهزيمة الإمبراطوريات القديمة الفارسية أو الرومانية، إنما جاء من انحلال الأخلاق في هاتين الدولتين. فكان الدم الجديد ممثلا في تلاميذ
متغير له الهدى دل على أن سبيلهم هو الهدى، ورب المؤمنين لم ترد به طائفة دون أخرى، وإنما هو رب شامل لجميع المؤمنين، ولا يوجد شيء اجتمعوا عليه جميعا أحياء وأمواتا إلا شيء معلوم للدين بالضرورة لا يدع أحدا جحده. كذلك حديث لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا هو حديث ضعيف لكنه يقوى بتعدد طرقه ومعناه صحيح. فإن هذه أمة الوسط لم تكن لتشهد على الناس كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وهي تجتمع على الخطأ. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وفي معناه أحاديث كثيرة تبلغ التواتر تأمر بالكون مع الجماعة والالتزام بها، وهذا إنما يتحقق بالاجتماع لا بالافتراق وبوحدة الكلمة لا بتفرقها. وهذا المعنى لا يوجد في الأحكام الشرعية إلا في قضية لا يتوه فيها الخلاف من قضايا الشريعة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. ويقال: لو أمكن أن تتفق هذه الأمة على أمر لم يرد في كتاب والسنة فذلك الاتفاق حجة. على أنه يقال صلوا إلى الدقة في الكلام هنا، يقول: لو أمكن أن تتفق هذه الأمة على أمر لم يرد في الكتاب والسنة فذلك الاتفاق حجة. فالنقاش ليس في حجية الإجماع، حجية الإجماع أمر ثابت والأدلة كما يعني ذكرنا تثبته، لكن الكلام في إمكان وقوع الإجماع الأصولي بتعبير ألق، إمكان وقوع الإجماع الأصولي على حسب تعريف الأصوليين للإجماع، فهل يمكن أن يقع أم لا يمكن أن يقع؟ فمن قال لا يمكن أن يقع يكون الإجماع حجة، لكن إن أمكن أن يقع، فلو أمكن أن تتفق هذه الأمة على أمر لم يرد في الكتاب والسنة فذلك الاتفاق حجة، على أنه يقال لا بد للإجماع من مستند من الكتاب والسنة. وهذا يعني أنه ليس بدليل استقلالا وإنما هو دليل تبعي. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى وقت من الكتاب أو من السنة. أيضا صاحب التأسيس تكلم في أدلة حجية الإجماع بنفس الكلام تقريبا، فأورد الآية آية ويتبع غيره سبيل المؤمنين، وآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأطال في ذلك، وبالذات لقول الله تعالى أمة وسطا، أمة
وسطا، لأن هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وبيان أنهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. كذلك قوله تعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى: أهل الإجماع. من هم أهل الإجماع؟ يقول: لا شك أن أهل الإجماع هم العلماء العاملون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هؤلاء على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا متفق عليه. ولا شك في أنه لا يعتد في الإجماع بقول أهل الكذب والشقاق، وذلك عبارة بعض كثير من الفقهاء يقول: هذا أمر متفق عليه بإجماع من يعتد بإجماعه، بإجماع من يعتد بإجماعه. وتكون غالبا هذه إشارة إلى وجود خلاف في المسألة، لكن المخالف ليس من أهل السنة والجماعة، وإنما من الفرق الضالة خارجي أو شيعي، فيكون خالف لكن لا عبرة باختلافه، لأنه ليس من أهل يعني الحق ولا من أهل العدل. فالعبرة في فلا يعتد في إجماعي بقول
دراسة النبوة ينازل الدم الفاسد المهترئ ممثلا في جنود الإمبراطوريتين، فلم يكن عجيبا حينئذ أن يقهر الإيمان الكفرة وأن تغلب القوة الضعف وأن تهزم الصلابة الميوعة. ثم لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم هذه الأمم تكتسح بميوعتها صلابتنا وتغيب برذائلها رجولتنا، فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الأخلاق قبل أن تكون هزيمة المعارف. لأجل هذا المتميز للمرأة المسلمة كانت المخططات ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن وظيفتها البناءة البن، ثم الزج لها إلى مواقع الفتنة وتدمير الأخلاق إيجابا تحت قنابل الدخان التي تغطي الزحف. قنابل الدخان تخبئ الحقيقة، ما هي المصطلحات البراقة؟ تحرير المرأة، التنوير، تحديث، تقدم إلى آخره. يقول أحد الأقطاب المستعمرين: كأس وغرانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ويقول أحد كبراء الماسونية: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. أي نعم. وتقول المنصرة آن ميليجان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات، هذا قديم أيام الملكية، بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. فعز عليهم أن تجود المرأة المسلمة على أمتها كما جادت من قبل بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، فصار همهم أن يعقموها أن تلد من جديد مثل صلاح الدين وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعائشة بنت الصديق وسمية بنت خباط وأثناء ذات النطاقين والخنساء إلى آخره. فظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها، قارة داخل مصنع رهبان الليل وفرسان النهار. فهي المرأة بيسموها امرأة خالية أو امرأة عاملة، والتانية تبقى عاطلة، ما هي عاملة عكسها عاطلة، واضح؟ فزرع هذا التصور عند الناس أن في المرأة عاملة، وطبعا دي بقى تمدح ويثنى عليها ونصف المجتمع إلى آخر هذا الدجل، وامرأة يعني عاطلة مشلولة، نصف المجتمع مشلول. لا، هو لم يكن شلل، وإنما كانت مصانع تنتج، كما أشرنا مصانع تنتج رهبان الليل وفرسان النهار. كانت المرأة فيما مضى تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، فراح أعداؤها الموتورون يحكون المؤامرة تلو المؤامرة وينصبون لها الشباك ويحتلون بشتى الحيل، إلى أن تم لهم في زمن قياسي ما أرادوا، ولم يرفعوا أيديهم عن أمتنا إلا وقد اطمأنوا أن وراءهم من يكمل المهمة من المغررين المجددين الذين أطلق عليهم زورا المحررين المجددين. أحيانا يستخفون تحت العمائم أو يسهرون عن وجوههم الحقيقية ليجهروا بالعداوة والبطش للذين يأمرون بالقسط من الناس، وهم أنفسهم الذين ادعوا يوما أنهم حماة الدين ورافع لواء العلم ودعاة الإيمان. أرى الإيمان دعوى يعجب الناس حسنها ويخدعهم عنها الحديث الملتق، أكاذيب يزجيها الفتى وهو عالم إذا ما ادعاها أنه ليس يصدق. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس وما لا أصل له
في كذب والشقاق، لأن الخوارج أو الرافضة أكذب خلق الله، أكذب الفرق الإسلامية هم هؤلاء الرافضة، يعني من كذب عندهم عبادة الشيعة واضح، فكيف نوثق بقولهم؟ وبدعهم وضررهم وانحرافهم عن الإسلام أمر يعني يطول الكلام فيه جدا، فلا عبرة بمخالفة الشيعة مثلا كما خالفوا في إباحة نكاح المتعة مثلا ونحو ذلك من ضلالتهم وطاماتهم. كذلك الخوارج أيضا لا عبرة بخلافهم لأنهم خرجوا عن إجماع الأمة وشقوا عصاها وإن كان مع بعضهم بعض علم. كذلك لا يعتد في الإجماع بقول العامة والجهلة والمغلوب على عقولهم، لأن هؤلاء لا نظر لهم ولا فقه لهم بالدين، فلا عبرة إذا بخلافهم ولا يؤخذ رأيهم. ثم يناقش الشيخ عبد الرحمن هل يؤثر في الإجماع خلاف الرجل والرجلين؟ يقول: قلنا إن الإجماع حسب تعريف الأصوليين هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة ما، وهذا يعني في ظاهره أن يكون الاتفاق تاما اتفاقا كاملا، ولا يحدث هناك شذوذ مطلقة. والصحيح أن خلاف الرجل والرجلين أمام العدد الهائل لا يؤثر، لأنه يتعذر فعلا أن تجد أمرا ما من أمور الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيه جميع العلماء برأي واحد واتفقوا فيه على قول واحد من جميع الوجوه. الحقيقة هذه الفقرة من كلام الشيخ فيها نظر، لأنه تعريف التعريف اتفاق جميع المجتهدين، فيعني الشيخ كأنه احتار يعني بين الواقع أن هذا الأمر يعني إمكانية ثبوت شيء صعب وما بين وجود أقوال كثيرة يحكي عليها الإجماع واضح ثم يخالف بعض العلماء فيها. فلا، هو ما دام حصل خلاف من مجتهد من اهل الاجماع ففي هذه الحاله حتى لو مخالف واحد او اثنان فانه لا يسمى هذا الاجماع واضح. فالمهم ان يتفق جميع المجتهدين في عصر واحد من العصور بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي واضح. فهذه الفقره الحقيقه يعني قد تحتاج لبعض المراجعه والتثبت من كلام الشيخ فيه، كيف يكون الإجماع وكيف يكون في خلاف رجل أو رجلين، وحد الإجماع اتفاق جميع المجتهدين. ثم يناقش الشريك إمكانية وقوع الإجماع، يقول: نازعت بعض الطوائف في إمكانية وجود الإجماع، وأشهر من نازع في ذلك الروافض. الرافضة قالوا: نحن الأمة غير محتاجة للإجماع المعصوم، وإنما لماذا لوجود الإمام اللي هم يوجبون والعياذ بالله من سوء أذانهم يوجبون على الله أن يولى الإمام معصوم في كل عصر من العصور. طيب فين الإمام العصر؟ الإمام العصر بتاعنا احنا عندهم، أين الإمام العصر في عهدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحد يعرف؟ موجود فين؟ في السرداب. في السرداب. هو موجود في السرداب صحيح؟ حد ما حدش يجاوب كده عشوائي. اتفضل. أي نعم. نعم طبعا هذا لم يولد اصلا، دي خرافه المهدي المنتظر عند الشيعه، وان هو الامام الغائب مختلف استذاب وبيتصلوا بيه ويجيبوا منه الاوامر اليوميه وان هو اللي بيدبر لهم الامور، هذا كله كذب وخرافات من دجل الشيعه وخرافته. ها اي مهدي ما بتاعنا احنا؟ لا لازم يحيى ميت، لكن هو سوف ياخذ كما اخبر الرسول عليه السلام. المهدي مجدد، مش أكثر مجدد، المهدي مجدد من المجددين فقط لا أكثر، يعني ليس نبيا ولا رسولا ولا كذا، وإنما هو مجدد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما هذه الشيعة فهو خرافة من الخرافات، وقالوا اضطروا إلى إسراء هذه الفرية حتى لا يضيع دينهم ويضيع مذهبهم في، وهذا موضوع يحتاج تفصيل وقت آخر. لكن عموما ولذلك يقول الشاعر فيهم أما آل
مهزوم وما لا حارس له فضائع. أصل يعني أساس، يعلم أن الشريعة أصل، فالشريعة الذي يجب أن تقوم عليه الأمة الأساس، والملك حارس، وما لا أصل له فمهزوم، وما لا حارس له فضائع. فالإسلام كل لا يتجزأ. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن. يعني لك بعض الناس لابد أن تكون لك يعني نوع من إجبار لهم على الحق وأن يؤثروا على الحق أسرع، ولذلك يمنح الإسلام السلطان صلاحيات يحرس بها الدين ويذود عن شماه ويسوس الدنيا بالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذا كان سقوط الخلافة على ما كان فيها يعني أول دركة انحصرت بعدها الأمة إلى ما يليها من دركات تلقتها عن خصائصها المتميزة التي احتفظ بها المسلمون رغم تقلبات القرون والمحن. تلك الخصائص التي أورثتهم عبر الأجيال عزة ومنعة أذلوا بها رؤوس الجبابرة وكفروا ظهور الأكاثرة وقصموا رقاب القياصرة. هذا شوقي يصرخ عقد انهيار الخلافة العثمانية متوقعا ما يمكن أن تتمخر عنه تلك الفتنة. يقول: فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاحي، ولا يشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع التماحي. يعني ما دامت ضاعت الخلافة إذا انتظر هذه. فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب، يعني يدعي النبوة، أو لسجاحي وهي أيضا ادعت النبوة، ولا يشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي. بيت الثالث: فيها يباع الدين بيع سماحي يفتى بإذا ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس الملحاح، أو شيء من هذا، ما أذكر البيت الثالث. يقول إمام عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لبندانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذا يعني عودة تمكين الإسلام لا شك أنه أمل يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض، خاصة بعدما يعني نذوق في هذه الأيام من الذل والهوان بسبب يعني ضعف الأمة. فهذا الهدف، لكن السبل هناك اختلاف في هذه السبل التي توصل إلى هذا الهدف، لكن هناك سبيل لا شك في فعاليته وتأثيره العميق في إجاز الاقتراب من هذا الهدف، ألا وهو إصلاح الأنفسي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالهداية فرع الاهتداء، والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا نحن محتاجون أشد الحاجة في هذا الزمان، وهذا من أعظم أنواع الجهاد الآن، وجهدهم به جهادا كبيرا. المفاهيم التي بدأت تختلط على الناس، الحق يلتبس بالباطل، الأمور تموج يعني بفتن كقطع الليل المظلم. الناس أصبح هناك أساسيات من بديهيات الدين ومع ذلك بتهتز الآن مثل هذه الأشياء: الولاء والبراء، الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، طعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، وطعن في الشريعة وأنها صارمة وأن المرأة مش عارف مقهورة تحت ظل، لآخر هذا الكلام الكفري. فلابد من تصحيح المفاهيم لهذا الإسلام الذي يراد تمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات، ثم الالتزام بما يمليه هذا التصحيح. من هذه المجالات المحتاجة باستمرار إلى إصلاح بعدما أدركنا خطورة مكان المرأة وتأثيرها وضع المرأة، فهذه القضية لا تحتمل التأجيل إلى بعد
استرداد أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آل، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. يعني نقول إلى المكان الذي يزعمون أنه متخبي فيه ويقول: يا إمام أخرج، يا إمام أخرج، يا إمام أخرج. وإذا ذكر محمد بن حسن العسكري في سياق كتبه وكلامه يقول: الإمام عج عج، يعني عجل الله فرجا، زي ما بيقول الرسول صلعا او صاب او رب عن الصحابة. فهم يقولون الامام عجل يعني ايه؟ عجل الله خروجه. ويفرحون جدا من انتشار المعاصي والفسوق، يقول ان كلما زاد الظلم والفسوق والعصيان كلما كان جديد مهديهم الملعون. فالمهدي شيعه خرافه ودجل وكذب لا وجود له الا في عقولهم فقط الخربة. اما في الحقيقه فاصلا لم يولد لابيه ولد، لم يولد له هذا الولد، ولذلك لم يعرف ان احدا راى هذا المهدي المدعوم، وانما هذا من خرافاتهم ودجلهم. فالشاهد يعني ان اشهر من نازع في امكانيه وجود الاجماع الروافض وبعض المعتزله مدعين ان حد الاجتهاد غير معلوم. فيقولون انتم تقولون في تعريف المجتهد في تعريف الاجماع واتفاق المجتهدين، يقولون ليس هناك حد متفق عليه يعرف به المجتهد. وان الوقوف على اراء جميع العلماء في العالم الاسلامي متعجز، ومحتج به ليس حجه على الصحيح، لان معرفه المجتهد من غير المجتهد معلومه معروفه، وهذا امر لا يخفى على العامه فضلا عن ان يجهله العلماء، فما زالوا يفرقون ويعرفون اهل العلم من غيرهم. وضوابط الاجتهاد معروفة في أصول الفقه، وأما القول بأن اجتماع علماء الأمة على قول واحد مستحيل فقد وقع ذلك في عصر الصحابة، ومعظم أمور الإسلام مجمع عليها، فقد أجمعوا على خلافة الصديق وتولية عمر الشورى للستة الذين اختاره عمر ليختار الخليفة من ورائه، وتولية الجدات السدس وحجب ابن الابن بالابن، وأعداد الركعات والصلوات وغير ذلك من تدوين الدواوين وكتابة المصاحف، والاجتماع على قراءة واحدة خوفا من التفرق، وأخذ الجزية من المجوس، وآلاف الوقائع مما أجمع عليه المسلمون في عصر صدر الإسلام. وقد ذكرنا آنفا أنه لا يزول في مثل هذه المسائل خلاف واحد، وهو ما ذهب إليه ابن جرير الطبري والرازي. ومما يؤيده ما ذكرنا من هذه الوقائع التي قد يوجد في بعضها خلاف من رجل أو رجلين، وكان ذلك أو وكل ذلك لا يؤثر في الإجماع. وأما عن وقوعه بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم فإنه ممكن لو كان ثمة خلافة إسلامية واحدة تحصر العلماء وتعقد لهم الشورى فيما يقابل المسلمين من وقائع، فإذا اتفقت كلمتهم كان هذا إجماعا. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصنع شيئا نحو هذا، حيث يستشير في أمور المسلمين أهل العلم والفقه منهم، فإذا أجمعوا على أمر أمضى. ولا شك أن إمضاء خليفة المسلمين لأمر يوجب الطاعة والمتابعة، وإلا كان مخالف ذلك مشاقا لجماعة المسلمين خارجا على جماعتهم. طبعا القياس على وضع عمر قياس مع الفارق. لماذا؟ نعم، طبعا في وضع عمر رضي الله عنه امير المؤمنين المدينه او الدوله الثانيه كانت محدوده في المساحه، ما كان تفرق علماء الصحابه في الامطار، لكن سهل تجمعهم في حدود الايه؟ المدينه، يعني حدود المدينه تعرفون التوسعه النبويه، التوسعه الاخيره في الحرم النبوي، حدود التوسعه دي هي دي حدود المدينه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني مساحه المسجد الان هي دي المدينه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح ان الباب الارضي اصبح من جهه الايه؟ البقية. وتعرفون الحديث لما كان الرسول عليه السلام يعني يكبر لصلاة الظهر، فكان يصيب الركعة الأولى جدا، حتى يقول بعض الصحابة كان يدخل في الصلاة وكان المؤذن يقيم الصلاة
للدين، لأنه لا يمكن الدين إلا بأن يعود للمرأة وضعيتها الإسلامية المتميزة. فالمرأة هي أم المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين وأخت المجاهدين، وبدون المرأة المسلمة والبيت المسلم لا يمكن أن يقوم للمسلمين كيان. وعودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في نفوسهم وبيوتهم، ويحكمون بما أنزل الله في أنفسهم وأهليهم أولا، حتى يستحقوا نصر الله سبحانه وتعالى، وحتى يأمنوا أن يلقاهم أن يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن المسلمين مكلفون بتطبيق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة الشاملة في مجتمعاتنا، فإذا تنحلنا المعذرة لتقصيرنا في هذه الفريضة إذا كنا غير قادرين على إقامة الحدود مثلا، فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ وماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نتقي فهمنا للإسلام ولقضية المرأة على وجه الخصوص من منابع الإسلام الصافية؟ فلا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق، وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. الترقيع والتقليد مرفوضان في هذا الطريق للإصلاح. فالوضع الحالي الذي وصلت إليه المرأة في عامة بلاد المسلمين، يحاول بعض الناس أن يسوغوه، بعض المنهزمين يريدون تسويغه بنصوص إسلامية، فهم يتصورون الإسلام هو يعني شكله في أشياء رتوآت وأمور غير مستحسنة، فلا بد أن يعملوا هم من وجهة نظرهم أن عملية تجميل للإسلام حتى يرضى عنا الغرب، حتى ما يقولوش علينا أن إحنا بنظلم إلى النساء إلى آخر هذه الأشياء. فحاولت الترقية في أحكام الإسلام هذه يعني غير طائبة، لأن أحكام الإسلام لا تحتاج إلى عملية تجميل ليقبل عليه الناس، لأن هذه الأحكام الربانية السامية تحمل في صياتها جاذبية كاملة تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الشعار من الشعارات المقدسة عند كل مسلم، هذا هو إعلان الهوية. رضينا، ما معنى رضينا؟ رضينا نحن نحب ونقتنع ونعيش من أجل هذا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء، تقولها كل يوم في الصباح والمساء حتى تجدد العهد بالاعتزاز بانتمائك إلى دين الله تبارك وتعالى الذي هو مصدر العزة والهداية والصلاح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن لم يرضى لا يجبرنا على الخروج من ملة الإسلام لنكفر مثله، اللي مش عاجبه أحكام الإسلام لا يحاولن أن يجرفنا معه في القاع في الهوية، لأننا رضينا ثم أنت غير راض. فكل واحد يختار لنفسه ما يروقه، نحن رضينا واقتنعنا بالإسلام دينا وبالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول. فالذي لا يعجبه ذلك فليكن صريحا، كل يعني إنسان يختار السبيل الذي يرى فيه الخير له. فتقليد المسلمين أو المسلمات لغيرهم إنما هو أمارة تدل على الانهزام الداخلي الذي ينعكس في هذه التبعية العمياء التي أودت بأصالتهم وأفقدتهم هذه العزة الإسلامية. يقول ابن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع أبدا بالابتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. يقول أيضا: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب فيما
سيذهب الواحد منهم إلى البقيع، يعني البقيع ده كان مشوار، لا يخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتطهر ويعود فيجد في الركعة الأولى ثم يبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني تخيلوا بقى المساحة اللي هي للمدينة النبوية كانت حدودها هي حدود التوسعة الأخيرة الآن في المسجد تقريبا، يعني فيسمعنا ذلك إن سهل جدا حصر إيه المشتهدين والصحاب، وسهل جدا أن يتفقوا على شيء واحد. لكن الآن هل في الواقع الحالي يمكن القطع بأنه قد تم حصر جميع المشتهدين الموجودين على أعضاء الأرض وحصر اتفاق كذلك حتى لو كان في علم خلاف الجميع؟ هذا أمر يعني فيه إيه فيه نظر وفيه كلام الله تعالى. يقول صاحب الكتاب التأكيد في نفس هذه القضية: يقول اختلف أهل العلم في إمكان الإجماع، هل يمكن أن يحصل إجماع بالفعل أم لا؟ ويمكن حصر الأقوال في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا ممكن مطلقا، ممكن مطلقا أن إيه أن يقع إجماع وأن نحصل هذا الإجماع. المذهب الثاني يستحيل مطلقا، وهذا قول الشيعة وروايات عن النظام إلى المعتزلة. المذهب الثالث أنه ممكن في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي غيره متعذر غالبا، هذا الإجماع ممكن في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه، أما في غيره فهو متعذر في الغالب، في الغالب الإجماع متعذر. وهذا الأخير هو القول السليم إن شاء الله تعالى، لأن الإجماع في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في كثير من المسائل، أما بعد الصحابة وإن كان ممكنا إلا أنه متعذر. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما بعدهم فقد تعذر غالبا، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. والأسباب التي دعت إلى القول بأن الإجماع بعد عصر الصحابة متعذر كثيرة، منها تفرق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما انتشر الصحابة في الفتوحات وفي الجهاد ونحوه، اختلاف مشارب وموارد الاجتهاد بين العلماء، التباين العظيم بين الولايات سابقا وبين الدول حاليا، فرق شاسع بين آفاق الدول الآن وبين الولايات الإسلامية فيما سبق. من أجل هذه الأسباب وغيرها قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا، إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم. وقال الشافعي: الإجماع كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، فذلك الإجماع التي لا يسع أحدا جهلها يعني أنها معلومة من الدين في الضرورة، وهذا لا يكون إلا كما قلنا من قبل فيما اتفق على أمة من نصوص الكتاب والسنة. وقال الإمام أحمد: من ادعى وجود الإجماع فقد كذب، هذه دعوى البيت والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعا. وقال البيضاوي: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا موضعه. قال أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة. وقال الصوفي: ولعمري إنه لنعم المذهب، فإن كثيرا من الحوادث تقع في أقاصي المغرب والمشرق ولا يعلم بيره، وإنما تثبت هذه بإجماع جزئي، يمكن يقع إجماع وإجماع الإقليم الذي وقع فيه، أما إجماع الأمة قاطبة فيتعذر في مثلها، إذ الإجماع عليها فرع العلم بها والتصديق مسبوق بالتصور، فمن لا يعلم محل الحكم كيف يتصور فيه
أمته ومركبه وسلاحه. وده الواقع الآن، عايزين نقلد الغالب بأي طريقة، شوية في حلاقة الشعر مثلا كهوريا ومش عارف هذه الأشياء، شوية في العلم الأمريكي يعلق مثل القيد في الرقبة أو في السيارة بأي حجة، يعني المسلم يعلق علم أمريكي، هذا رمز، هذه رمزية وراءها ما وراءها من دلالات الضياع وفقدان أو فقدان هذه الهوية الإسلامية. مثلا حتى محلات الأطعمة إلى آخره تجد ولعا شديدا بالإيه، بتقليد الغالب، هذه سنة الحياة أن المغلوب دائما يتشبه بالإيه، بالأقوى، هو يظن أنه بهذا التشبه سيصير قويا مثله، وفي الحقيقة هو يضعف لأنه يفقد يعني هذه الهوية المتميزة ويلوب في الآخرين إرضاء لهم فيبوء بالإيه، بالخسريين، فباء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه الأذى. أي نعم. يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي الأسبان، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائلهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الابتلاء فالأمر لله، يعني يتنبأ الأندلس سوف تسقط، وكانت الأندلس ما تخلص في ذلك الوقت بسبب هذه يعني الظاهرة. وصل الاستماتة في التشبه إلى حد أن بعض الناس رفع عقراته يطالب بأن تبنى المساجد على هيئة الكنائس، وأن تحول طريقة الصلاة في المساجد لنفس الطريقة التي يمارس فيها النصارى صلاتهم، علق الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى علق قال إن هذا الكلام من هذا القائل يدل على أن هناك بعض الناس يعني يحملون نواطي يجب أن توضع فيها قطرة من الحياء، فالإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام في كل الأحوال هو عالي، ولذلك حتى لما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال في الآية الأخرى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وقال وكلمة الله هي العليا، يعني ولم يقل وكلمة الله، لأن هذا الجعل لا يتعدى إلى كلمة الله، لأن في كل الأحوال كلمة الله هي العليا. واضح. عن عائذ بن عمرو المزني أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان ابن حرب، فعائذ بن عمرو المزني مسلم وأبو سفيان لم يكن قد أسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه فقالوا هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، يعني إشارة من يقدم الذكر المسلم حتى في مجرد الحكاية تقدم المسلم أولا، فصحح لهم وقال هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، إذا كان في مجرد يعني ذكر الأسماء فما بالك بما عدا ذلك. وروى الحاكم من طريق ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة يعني مثل بحيرة صغيرة، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا، تخلع عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يقولون أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر
وقال ابن بدران في تعليقه على روضة النظر هذا كلامه وهو الحق الذي نزيل الله به. وقال الشوكاني ومن أنطق من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب، والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقول في تلك المسألة بعينها. وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على وقد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف، قد يحمل على ذلك التقية والخوف على نفسه، كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام، فإنهم قد يعتقدون شيئا إذا خالفهم فيه مخالف خشي على نفسه من مضرتهم وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد واجتماعهم على أمر فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلدات أخرى. بل لو فرضنا حتما إجماع أهل العلم بأثر في موضع واحد ورفعوا صوته أقواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني، فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع، لأن الاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه إلى أن قال. ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوة وجاز في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا واضحا ظاهرا. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. أما قول بعض العلماء إن في المسألة إجماعا بعد عصر الصحابة فيوجه ذلك على أنه إجماع استقرائي، إن هذا تم عن طريق الاستقراء، أو إجماع أهل مذهبه، أحيانا سمع بعض العلماء يعبر بالإجماع عن إجماع أهل مذهبه، أو إجماع إقليم معين من غير علم في المخالف. من أجل ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولكن يكون لا أعلم نزاع، يعني لا يقول هذه المسألة ليس فيها خلاف، لكن يقول ايه لا اعلم فيها خلاف، فلقل السعبري ليس فيها خلاف معناه انه بيقطع انه لم يخالف فيها احد، مع ان الانسان لا يحيط علما بكل شيء، فيعني الاحوط ان يقول ايه لا اعلم فيها نزاعا او لا اعلم في المسألة خلافا، واضح هذا ادق من ان يقول ايه ليس فيها خلاف، فينسب الامر الى حدود علمه هو. يقول شيخ الاسلام وما حصل من الاجماع بعد الصحابة رضي الله عنهم فهو لا يخرج عن الإجماع الاستقرائي، وهو حجة
دون الحديث الصحيح وفرق القياس. يقول أيضا صاحب التأسيس اختلاف الطحنات في حكم شرعي على قولين. يقول كما سبق الإجماع ممكن وقد وقع ولكن في عصر الصحابة، أما بالنسبة لمن لعنهم فهو متعذر غالبا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. ولكن إذا اختلف الصحابة في حكم شرعي على قولين واجتمع من بعدهم على قول منهما يعد ذلك إجماعا، وكما قلنا إن ذلك متعذر بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يتكلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن منزلة الإجماع من الأدلة الشرعية. يقول يأتي الإجماع في المنزلة الثالثة من حيث الدليل الشرعي. فالكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع. وهناك من العلماء من يجعل الإجماع مقدما على الكتاب والسنة في الاستدلال. من العلماء من يرى أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. أما وجهة النظر عند ذلك فهم يقولون أن الإجماع لا ينتخ. الإجماع لا ينتخ، حيث إن الأمة لو أجمعت في عصر ما من عصورها على مسألة واحدة فيستحيل أن يكون هذا باطلا كما قدمناه، لأنها لا تجتمع على ضلالة. ومعنى هذا أن مثل هذا الحكم لا ينتخ ولا يأتي بعده إجماع ينتخ. ثانيا أن دلالة بعض آيات القرآن وبعض الأحاديث دلالة ظنية، يعني لا يمكن قطع بهذه الدلالة نظرا للاختلاف حول مدلولها وما يفهم منها.